قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كلمة سواء. اسمحوا لي في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق المعاصرة. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان،
حياك الله.
الله يحييكم، أهلا وسهلا.
نذكر مشاهدي الكرام أن هذه الحلقة السابعة من حلقاتنا واقدة الإمامة لإخواننا الشيعة وإخواننا السنة، ونذكر بما قدمناه في كرؤوس أقلام في الحلقات الست الماضية. الناقد الأول: عدم ورود أدلة في الإمامة من وجوه، وتناولناها. الثاني: في دلالة أدلة الإمامة أيضا من وجوه. الثالث: عدم معرفة أهل البيت بهذه الأدلة. الناقد الرابع: جهل الصحابة بأمر الإمامة. الناقد الخامس: الاختلاف في عدد الأئمة. الناقد السادس: تكفير الصحابة يبطل الإمامة. الناقد السابع: النص على إمام ثم تتحول الإمامة إلى غيره. الناقد الثامن: ادعاء كثير من أهل البيت الإمامة. الناقد التاسع: النص على أن الإمامة في الأكبر ثم تتحول إلى الأصغر. العاشر: اختلاف تلاميذ الأئمة بعد موت الإمام، من يكون الإمام؟ الحادي عشر: سؤال تلاميذ الأئمة أئمتهم قبل موتهم من الإمام؟ الثاني عشر: تنازع الإمامة بين رجلين من أهل البيت ثم اللجوء إلى المعجزة لا إلى النص. الناقد الثالث عشر: التنازع في الإمامة ثم إثباتها بالشهادة. الناقد الرابع عشر: بيعة الأئمة لغيرهم. الناقد الخامس عشر: تنازع فرق الشيعة من الإمام. الناقد السادس عشر: تنازع الشيعة في ماهية الإمامة. السابع عشر: الإمام يكون برا أو فاجرا. الناقد الثامن عشر: أن الإمامة سر. الناقد التاسع عشر: قد يكون الإمام طفل. العشرون: الشك في عدم ولادة المهدي المنتظر. الواحد والعشرون: هل نصوص الإمام أخبار أم أوامر؟ الناقد الثاني والعشرون: الخليفة هو أبو بكر بشهادة كتب الشيعة كما قدمنا إلى حضراتكم. الناقد الثالث والعشرون: قال الرافضة إن النبي لم يبلغ الدين كما ينبغي. الناقد الرابع والعشرون: الإمامة بالشورى وليست بالنص، وتناولنا في الحلقة الماضية. الناقد الخامس والعشرون: وهو أن غيبة الإمام مبطلة للإمامة من وجوه. نعقب على الحلقة الماضية شيخ خالد ثم نكمل باقي النواقد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، كانت إحدى الأخوات قد اتصلت في حلقتنا الماضية وطرحت سؤالا
لأخت مروة،
نعم،
من العراق. نعم،
اتصلت وطرحت سؤالا ولكن لم نتمكن من الإجابة عليه لضيق الوقت، لكان الوقت ضيقا. والسؤال هو الذي طرحته، يعني إذا كنا نحن ننكر ولادة المهدي ونحن نؤمن أن المسيح الدجال موجود، يعني السؤال استغربته يعني. وهذا السؤال قد سأله بعض الشيعة لأهل السنة، قالوا: أنتم كيف تنكرون ولادة المهدي وتقرون بأن المسيح الدجال حي وله آلاف السنين، يعني منذ حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم المسيح الدجال حي، كيف تنكرون؟ ونحن نجيب على هذه الشبهة سواء طرحتها مروة أو غير مروة، يعني هذا جواب لكل الناس.
لا،
الجواب على ذلك من ثلاثة وجوه. الوجه الأول: لم يقل أحد من أهل السنة أن الإيمان بالمسيح الدجال من أصول الإيمان. نعم، هذا هو من الإيمان، يعني وردت أحاديث لا شك فيه متواترة في أنه موجود، وأحاديث بالمسيح الدجال
منها الدجال ويأجوج ومأجوج.
لكن هل المسيح الدجال الآن في مكان معين هل هو من أركان الإيمان؟ لم يقل أهل السنة أن من أنكر المسيح الدجال كفر أبدا، بل لو قال قائل أن المسيح الدجال لم يولد الآن وسيولد فيما بعد ما قال أهل السنة أنه كفر ولا شيء من ذلك. قد يقولون خالف بعض الأحاديث لكنه لم يكفر، لكن الشيعة يعتقدون أن الإمام محمد بن الحسن العسكري بشحمه ولحمه
حي يرزق،
حي يرزق، ومن لم يؤمن به طب ما مصيره؟ هنا المشكلة، لماذا نحن نتحدث عن المهدي؟ لو أنه كان شيئا هامشيا يعني مجرد رجل ولد، هل ناقشنا نحن في ولادة أحد من الناس؟
لا.
يعني لو افترضنا أن واحدا من أهل السنة اعتقد أن الخضر حي إلى الآن ولكنه لا يعتقد أن الإيمان به ضروري من ضروريات الدين،
ليس عقيدة عنده وليس أصل من أصول الدين،
طيب ما نقيم الدنيا ولا نقعدها من أجل ذلك، لكن نحن ننكر هذا الأمر. أنهم قالوا من لم يؤمن بهذا الرجل فهو خارج عن دين الإسلام،
بالضبط،
هو ركن من أركان
أو بطلت الإمامة التي هي يعني هو التي يوصلها إلينا الآن.
انظر،
نعم، عشرة
هو يعني أحد أركان الحلقة،
نعم،
سلسلة الحلقة الاثنى عشر،
بالضبط،
هو الحلقة الثانية عشرة. إذا سقطت الحلقة الثانية عشرة سقطت السلسلة كلها وبطل دين الشيعة الذي يقوم عليه. ولهذا لو نظرنا إلى كتاب الاعتقادات للصدوق، ما حكم من ينكر المهدي عنده؟ يقول في كتاب هذا مصنفات الصدوق، مصنفات الصدوق ومن ضمنه كتاب الاعتقادات،
نستنى لشوي شوي،
نعم، كتاب مصنفات الصدوق، كتاب الاعتقادات، هذا أحد أجزاء هذه المصنفات،
طبعة وتحقيق كلا يا شيخنا،
هذا تحقيق. مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع،
نعم.
انظر ماذا يقول فيه، يقول فيه: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
أو أحد الأئمة
والأئمة من بعده، من يدخل فيهم؟
المهدي.
المهدي لو قلت أنه لم يولد ماذا سيكون مصيرك؟ أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء. إذن لو أن واحدا قال المهدي الدجال ليس موجود، هل يعتبر أنكر نبوة
ليس النبي؟ أصلا عند الشيعة، عند السنة،
لا عند السنة ولا عند الشيعة، لا عند السنة ولا عند الشيعة. قال: واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الصادق المنكر لآخرنا، من هو آخرنا؟
المهدي.
المهدي كالمنكر لأولنا،
أولي. بالضبط.
يعني سواء النبي عليه الصلاة والسلام أو علي.
إذن هي عقيدة وأصل من أصول الشيعة.
انظر ماذا يقول كمال الحيدري، يقول: طيب. الإيمان بالمهدي ركن عقيدة أهل البيت، لكن ما قال أهل السنة أن الإيمان بالمسيح الدجال ركن، من لم يؤمن به لا يكون سنيا، ما قال هذا، يقول أنه أخطأ.
قبل أن نشاهد هذا الفيديو، إذن القياس هنا باطل، يعني نقول لمروة يعني لما تقيس
فرع
أصل، يعني لما نقيس فرع بأصل لا يجوز.
جميل جدا،
أليس كذلك؟
أحسن.
طيب نشوف الوثيقة فيديو الإيمان بالمهدي من أركان عقيدة أهل البيت.
سؤال أساسي ومهم، وأنا بودي أن أولئك الذين يطالبوننا بأنه هذه العقيدة التي تعتقد بها مدرسة أهل البيت في المهدي المنتظر، في الإمام المهدي، أنه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت، واقعا أنه في كلمات علماء المسلمين الكبار، لا أقول فقط في خصوص كلمات علماء المسلمين من مدرسة الصحابة، لا لا، علماء المسلمين بشكل عام، طبعا غير علماء مدرسة أهل البيت، وإلا علماء مدرسة أهل البيت واضح أنهم ماذا يعتقدون، واضح، متواترة وتعد من أصول ومباني وأركان عقيدة مدرسة،
تعد من أصول وأركان ومباني عقيدة أهل البيت.
نعم.
نعم.
السؤال لما رواه ومن على شاكلتها، هل الإيمان بالمسيح الدجال من أركان وعقائد مدرسة أهل البيت؟
من أصول ومباني وعقيدة الشيعة أو السنة؟
لا 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 يوجد.
هو ده.
لا يقال هذا. فلا يصح قياس المهدي على الدجال.
لا يصح قياس فرع على أصل.
أيوة أحسن.
يعني نحن نعتقد أن هذا فرع، لا يعني.
يعني لو فقط لا يعتبر هد الدين ولا شيء من ذلك.
ولا يخرج من الملة ولا غير ذلك.
لماذا نتكلم عن المهدي ونقول لا الأصل ليس موجود؟ لأنه أصلا لم يثبت. وهذا هو الوجه الثاني، أن الإيمان بالدجال متفق عليه
بين السنة،
بين السنة والشيعة، وولادة المهدي عند الشيعة خاصة. فكيف تلزمنا بشيء لا نؤمن به؟ السؤال وأنا أتحدى جازما أن يخرجوا لنا رواية من كتب السنة تنص على مهدية الإمام محمد بن الحسن العسكري أنه المهدي.
بتخلينا في القرآن
لا عند السنة
بنقول لك خلينا في القرآن
في كتب السنة. أنا أفتح لهم المجال في كتب السنة أن يقولوا أن أهل السنة في
يعني أنت نزلت للحديث
إلى الحديث أن يوجد في كتب السنة نص على أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري الثاني عشر وأن أهل السنة يؤمنون بهذا المهدي ومهلتهم 5 سنوات. يفتشوا في أي كتاب من كتب السنة لن يجدوا على الإطلاق.
لا صحيح ولا ضعيف.
لا يوجد أحد من علماء السنة. ولهذا هذا كتاب محمد جواد مغنية اسمه عقليات إسلامية بحث عقلاني في الألوهية والنبوة والآخرة الإمامة المهدي المنتظر ومسائل أخرى.
نعم.
الجزء الأول مكتبة عز الدين يقول فيه يقول فيه وهو يتكلم عن المهدي قال القول بخروج المهدي وولادته وكل ما يتصل به لا مستند له إلا الأحاديث النبوية لا مستند له إلا الأحاديث.
رغم أن احنا نرجع تاني للأصل شيخ خالد، هل الأصول تثبت في القرآن موجودة في القرآن أم تثبت بالروايات ولا
إذا جعلناه أصل نحتاج إلى
القرآن إلى القرآن محكم مش متشابه.
يقول لا مستند له إلا الأحاديث النبوية. غاية الأمر أن خروجه في آخر الزمن ثبت بطريق السنة والإمامية أما ولادته فقد ثبتت بطريق الإمامية فقط يعني أنه قد ولد ووجد إلى الآن
ومسردب ولا
أيوة هذا هو السؤال. إذن السؤال الآن الفرق الآن أن الدجال هل يؤمن الشيعة بالمسيح الدجال أو لا يؤمن؟
أكيد يؤمنه
يؤمنه ونحن نؤمن. إذن مسألة المسيح الدجال متفق عليها بين أهل السنة وبين الشيعة,
وبين الشيعة.
أما المهدي وأنه قد ولد وأنه قد
لم تثبت إلا عند أهل الشيعة بس
عند الشيعة فقط ونحن نطالبهم بالدليل. الوجه الثالث الإيمان بولادة المهدي محل خلاف عند الشيعة أنفسهم
كمان
أيوة عند الشيعة. ولهذا أخرجنا روايات من كتب الشيعة فيها أن المهدي أصلا لم يولد. قرأنا في الناقض الذي مضى ولكن سنعيده أيضا الذي هو كتاب أصول الكافي المجلد الأول المجلد الأول نعم في كتاب أصول الكافي المجلد الأول
صفحة
581 يقول طيب ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليه الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل تبين بطلان الحمل. هذا ما هو كتب سنة, هذا كتاب شيعي
وأصح الكتب
وأصح الكتب. إذن في كتبهم وأصح الكتب لكن يا أخي محمد ماذا كيف يكون الحل عندهم؟ قالوا هذه رواية ضعيفة. لكن الشيعة منقسمون إلى قسمين أصوليون وإخباريون. ما معنى أصوليون ما معنى إخباريون؟
نعم.
الأصولي هو الذي قلد أهل السنة ما كان يوجد عندهم حديث صحيح ولا ضعيف حتى جاب بن طاووس وبن مطهر الحلي حتى قال واحد أول من أفسد الدين الإمامية ابن مطهر الحلي.
نعم.
ليش أفسده؟ لأنه بدأ يصحح ويضعف
يبحث
ابن طاووس شيخ
شغل دماغه شغل
دماغ. بدأوا يقول هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف حتى قال الحر العاملي في وسائل الشيعة قال لو أننا أجرينا مقياس الجرح والتعديل على كتبنا ما صح لنا حديث ولا بقي لنا راوي.
هكذا قال العاملي.
نعم هكذا في وسائل
في جبل لبنان في جبل عامل بلبنان. نعم.
في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي.
نعم.
إذن هذا الكتاب ما موقف الشيعة منه؟ انقسموا إلى قسمين. منهم من يقول كل ما في الكافي صحيح وهؤلاء يسمون الإخباريون
اللي هو المهاجر منهم
المهاجر كل ما في الكافي صحيح
أي يؤمنون بكل ما خبر عن أهل البيت
إذن ما هو الحل
صحيح أو ضعيف أو
عليهم أن يتفقوا أولا هم يسدوا فيما بينهم ويتفقوا فيما بينهم بعد يجوا عندنا.
شيخ خالد ما أنت سألت أختنا مروة السؤال المرة اللي فاتت قلت لها تؤمني بالكافي قالت لك طبعا للكليني
لكن تقول ليس كل ما في الكافي صحيح
قالت لك مش صحيح قلت لها كيف تفرقي هل تعرفين الصحيح من
لا تعرف لا تعرف ولا يعرف كبار أئمتهم التفريق بين الصحيح والضعيف حتى المجلسي وحتى البهبودي عندي أنا وثيقة من كبار المرجعيات أنهم قالوا تصحيح البهبودي محمد باكر البهبودي لكتاب الكافي قالوا لا يعتبر في ميزان الحوزة العلمية ليس له أي قيمة. الشاهد معنا ما هو أنه في أصح رواياتهم التشكيك في ولادة المهدي أنه لم يولد أصلا هذا ليس عندنا نحن ليس
من كتبهم
في كتبهم
وهكذا. وقال هذا أحمد الكاتب يمكن أو مشاهدي الكرام أخونا أمير تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه طبعة الانتشار العربي بيروت لبنان، يعني هي المسألة ليست كتابا. وأحمد الكاتب هو شيعي ولم يكن يعني أو كده شيعي ولم يتسنن ولا غير ذلك، وإلى الآن شيعيا، بل فقط هو مفكر شيعي ورجل فاضل أعمل عقله فوصل إلى أنه ليس هناك مهدي أصلا، وقال هو أكذوبة وخرافة.
ويعني بعد صدور الكتاب هذا لأحمد الكاتب حاول المرجعيات أن يردوا عليه، وأرسل هذا الكتاب قبل طبعه إلى كبار العلماء في الحوزة والنجف وإلى آخره وقرب،
انقسموا تجاهه.
طيب ماذا حصل؟ أنهم ردوا عليه، فرد عليهم بهذا الكتاب
اللي هو
هذا اسمه في سبيل الشورى والوحدة والتجديد، حوارات أحمد الكاتب مع المراجع والعلماء والمفكرين حول وجود، لاحظ معي، حول وجود الإمام الثاني عشر. هذا كتاب مؤلفه شيعي لأحمد الكاتب، يعني ناقش كبار المرجعيات. هل هذا ما هو سني هذا الرجل؟
لا،
هذا لا يزال شيعيا إلى الآن.
لا، معروف،
وهو
معروف
من مقلدي السيستاني. يقول على أن المهدي ليس موجود. هذا كتاب لأحمد الكاتب ينكر فيه وجود المهدي المنتظر. قال مع من ناقش؟ رد على كبار المرجعيات مثل علي الكوراني وكمال الحيدري، رد عليهم بهذا الكتاب، ولم يستطيعوا أن يردوا عليه إلى الآن.
ده اللي حصل شيخنا، يعني السادة المشاهدين يبقوا معنا، انه هو لما عمل الكتاب اللي هو تطور الفكر السياسي الشيعي اللي انكر فيه المهدي ونظرية ولاية الفقيه وغير ذلك، عرض الكتاب 5 سنوات المرجعيات
قبل طبعه.
قبل طبعه،
نعم.
قال ليصحح لي، يعني هكذا ذكر الرجل، يعني قال ليصحح لي، هذا موجود في الكتاب الذي امامي. فبعضهم قال له يعني لا تبرزه، خلاص يعني عفى الله عما كان، وما تقولش الكلام ده وما تفضحش الدنيا. بعضهم قال انه عميل لدولة اجنبية وهو شيعي الى الان يعني. بعضهم قال، وهذا الأغلب، قالوا له لا تطوي صفرة صاحب الزمان. أنت جننت يا أستاذ أحمد، ده هناك يعني المهدي ده له صفرة كبيرة، له أخماس وله يعني مؤسسات عالمية بتدار يعني من قبل الماسونية العالمية والصهيونية العالمية والصفويين هناك في إيران. فأنت بهذا التصحيح وبهذا البحث الذي نعتقده جميعا هتطوي هذه الصفرة وينتهي دين التشيع أصلا، لأنه هو هيعمل حاجتين، هينتهي دين التشيع والذي اعتمد على الإمامة، إذا ما فيش إمامة أصلا، لو ما فيش مهدي ما فيش 12، ما فيش 11 قبليه. الأمر الآخر، صفرة صاحب الزمان كما وردت بالضبط في هذا الكتاب، قال لا تطوي صفرة صاحب الزمان، عندنا مؤسسات للمهدي ولجان خدام المهدي وغير ذلك، هذه الأموال تدار لهدم دين محمد بادعاء هؤلاء القوم حب آل بيت محمد. بس أنا آسف للإطالة عليك.
لا بس فضل. ذكرتني بنكتة قيل أن أحد خدام المهدي الذين كانوا يحرسونه جاء له رجل قال له متى يخرج المهدي المنتظر من السرداب؟ قال والله لو طلع لكسرت عنقه. قال له إيش تقول؟ قال ليش يطلع؟ يجلس هناك لأنه لو طلع سيقطع رزقنا، لو طلع المهدي
نفس الرد اللي قاله لأحمد الكاتب،
قالوا لو طلع المهدي أكسر الرقبة حقه. يجلس
خليه هناك عشان يبل باسمه الأخماس.
نعم. إذن هذه من كتب الشيعة، ذكرنا كتاب الكافي أيضا الذي ذكرناه وعرضناه في الحلقة الماضية. فقال ولا عرفه الجمهور في كتاب الإرشاد للمفيد، كتاب الإرشاد للمفيد عرضنا. قال ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، الجمهور الشيعة ما عرفوا المهدي هذا، كيف تلزمني أنا أنني أعرفه والشيعة أنفسهم ما اتفقوا على ولادته؟ ولا عرفوه، ولا عرفوه. ولهذا هناك أيضا نص في كتاب الإرشاد المفيد، قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الحسن.
صفحة كام يا شيخنا؟ معلش،
هذا صفحة 356 كتاب الإرشاد المفيد.
نعم.
يقول أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن الحسن بن عيسى العريضي قال لما مضى أبو محمد الحسن بن علي، يعني ماما مات عليه السلام، ورد رجل من مصر بمال إلى مكة لصاحب الأمر فاختلف عليه، وقال بعض الناس إن أبا محمد قد مضى من غير خلف، وقال آخرون الخلف من بعد جعفر،
يعني واحد كان جاي يديله الخمس
مال له، وقال آخرون الخلف من بعده ولده. فبعث يعني هذا الخلاف بين الشيعة أنفسهم، كيف تريد مني أؤمن بشخص الشيعة نفسه مختلف؟
اثبتوه الأول أنتوا،
أي
وانقشوا، يعني العرش قبل النقش كما يقال،
يثبت العرش ثم ينقش بعد،
ثم ينقش بعد.
نعم. إذن هذا هو الجواب.
يبقى الوجه الثالث، الإمام بولادة المهدي محل خلاف عند الشيعة أنفسهم.
نعم. إذن الجواب من 3 وجوه نعيدها.
نعم.
الوجه الأول أن الإيمان بالمسيح الدجال عندنا وعند الشيعة لا يعد أصلا ولا ركن من أركان الإيمان.
نعم.
ولا شرط.
نعم.
وإنما هو من أمور الإيمان التي من أثبتها زاد إيمانه، ومن من أنكرها نقص إيمانه ولا يعد خارجا من الدين.
نعم.
الوجه الثاني أن المسيح الدجال إثبات وجوده متفق عليه بين السنة والشيعة. أما ولادة المهدي، ليس المهدي، فكرة المهدي أنه سيأتي في آخر الزمن مهدي، هذا متفق عليه بين السنة والشيعة. لكن الرجل المعين الذي محمد بن الحسن العسكري، هذا عند الشيعة فقط، أهل السنة.
وقلنا في الحلقة الماضية شيخنا أنه اسمه يواطي اسمي من كتب الشيعة،
موجود موجود
يعني اسمه يواطي اسمي، ولا يعني
يوافق اسمه اسمي.
نعم،
هذا موجود،
واسم أبيه اسم أبي،
موجود.
يبقى اسمه محمد بن عبد الله وليس محمد بن الحسن.
نعم. طيب يقول نعيد التذكير، نعيد
مهم.
نعم، قال يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، هذا في الحديث 21 في كتاب كشف الغمة للأربل. في معرفة الأئمة للأربلي. يقول الحديث ذكر بإسناد أبي وإسناد عن ابن عمر. قال يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي، هذا الحديث الأول. ثم ذكر حديثا آخر يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي. ثم ذكر أيضا يواطي اسمه اسمي واسم أبي اسم أبي،
يعني في غير أكثر من موضع.
أي نعم،
يعني
ثم ذكر أيضا أن هنا إشكال قوي جدا، يعني كيف نقول بأن المهدي هو، يعني شوف ذكر هذا. قال فإن جملة الصفات المجعولة علامة ولادة أن يكون اسم أبي مواطئا لاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا صرح بالحديث النبوي على ما أوردتموه، وهذه الصفة لم توجد فيه، فإن اسم أبيه الحسن واسم أبي النبي عبد الله، وأين الحسن من عبد الله، فلم توجد هذه الصفة التي هي جزء من العلامة والدلالة. فإذا لم يثبت جزء من العلامة من العلة، كان العلامة الأصل العلامة، فلا يثبت حكمها، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل تلك الأحكام ثابتة إلا لمن اجتمعت تلك الصفات كلها فيه، كلها له، التي جزاؤها مواطأة اسم الأبوين في حقه، وهذا لم تجتمع في الحجة الخلف قال الصالح، فلم تثبت تلك الأحكام له، وهذا إشكال قوي. يقول هذا إشكال
هم
قوي.
اللي بيقولوا
أي هذا
الأربالي اللي بيقول،
يقول هذا إشكال قوي. إذا نحن نريد الإشكال هذا نفسه،
يعني أبسط قواعد أن يكون المهدي المتفق عليه بيننا وبينهم أنه اسمه يكون صحيح،
اسمه صحيح
مثلا. إحنا لسه ما وصلناش بقى للولادة وتولد ونرجس وصقيل والمعتمد والخليفة. لا إحنا إلى الآن الاسم مختلف عليه، فطالما الاسم مش صحيح
هذا لا تنطبق عليه العلامة،
مش هنكمل بعد كده تولد ولا ولد.
نعم، لأنه لو ولد ليس هو هو.
نعم،
ليس هو الذي بشر به النبي عليه الصلاة.
يعني جابوا الاسم ده منين؟ يعني برروا القصة دي ازاي؟
هذه أحاديث لهم خاصة وعندهم مصنع للأحاديث،
مصنع
للأحاديث. إذن هذا هو التنبيه الأول في ما يتعلق بالحلقة الماضية.
نسميه مصنع كذب ولا إيه؟
لا، ترويج. جاءوا إلى الشعبي أحد أئمة السنة في الحديث في العراق، وقالوا له اكذب لنا أحاديث نعطيك مالا. قال والله لو كذبت لملأ بيتي دنانير ودراهم. قال والله لو كذبت لملأ بيتي. جاءوا له يكذب أحاديث في الفضائل،
وهو المفروض ما يزعلوش شيخنا من كلمة ان انا اقول لي شيء كذاب او المعمم من كذاب.
هو دين يا اخي،
دينه
هو دين،
التقية ديني ودين
دين هو دين بالضبط. كما قرأنا في كتاب الصدوق،
نعم، من عمل بها عمل بديننا ومن انكرها فقد انكر ديننا. نعم.
التنبيه الثاني فيما يتعلق بالحلقة الماضية، اختلاف الشيعة في مكان المهدي، وهذا يدل على ليس موجود اصلا. اين غاب؟ فمنهم من يقول غاب في السرداب.
نعم،
وهذه نصوص من كتبهم تقول انه احد العلماء يقول غاب في السرداب ولا مشكله في ذلك،
والثاني يقول لك ما غابش.
نعم،
وثالث، في حد بيقول راي ثالث، يعني واحد بيقول في السرداب وفي واحد بيقول مش في.
نعم، عندنا ثلاثه اقوال. القول الاول يقولون في السرداب. القول الثاني يقولون لا ليس في السرداب. طيب وين؟ قال هو اصلا متنقل في كل مكان، لا نرى شخصه، لكن يكون في جبل عرفات، يكون في الأسواق. القول الثالث يقول لا هو في مثلث برمودا، هو موجود في مثلث برمودا. نريد أن نتأكد من هذه الأقوال.
طب نشوف الوثائق دي.
نعم،
نشوف وثيقة صوتية أن المهدي في السرداب.
يحاول أن يستهزئ، كيف أنه في السرداب غاب؟ إذا كانت مشيئة الله، إذا كان تقدير الله أن يغيب الإمام الحجة سلام الله عليه في السرداب، من مانع؟ إذا كانت الإرادة الإلهية متعلقة بذلك، إذا تشكل هنا أقول لك في قضية عيسى لما رفعه الله إلى السماء تشك في ذلك؟ في واحد من المسلمين يشك أن عيسى رفعه الله إلى السماء؟ في أحد يشك؟ ما يشك. هذا رفعه إلى السماء، ولكن الإمام المهدي سلام الله عليه لم يرفعه الله، هو موجود ولكن غائب عن الأمر.
ده أول رأي. نشوف الرأي الثاني.
هو يقول هو في السرداب.
قال في السرداب.
قال في السرداب وقال لا تستهزئ، عادي ما في شيء. يعني ما لا يمكن الاستغراب أنه في السرداب. والرأي الثاني يقول لا، لا يمكن يكون في السرداب أبد، لأنه في السرداب هذا من قال هذا الكلام؟ ولا يوجد في كتبنا هذا الكلام.
سبحان الله.
ينكرون أنه في السرداب. ولهذا تلاحظ مثلا علي الكوراني ينكر أن المهدي في السرداب، وربما يقول أننا نفتري نحن على الشيعة ونكذب عليهم ونقول عليهم ما لم يقولوا، ويطالبنا أن نخرج له من كتبهم ليس من كتبنا أنه في السرداب، ونحن مستعدون نسمع علي الكوراني وهو يطالبنا أن نخرج له من كتبه.
طب نشوف نشوف الكتاب قبل.
لا قبل،
قبل ما يحضروا الفيديو بس.
طيب جميل. هذا كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للعلامة المحقق إلى آخر ما قرأنا كثيرا رددنا في الحلقة دار الأبواب اسمع. يقول وأما الجواب عن أنكارهم بقاءه في
السرداب،
في السرداب ها. أنا أريد أن أهدي هذه هدية لمن؟
للكوراني.
للكوراني. وأما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشربه فعنه جوابان.
نقرأ.
طيب هذا قال ليش ننكر أنه في السرداب؟ بقاءه في السرداب. هو الآن يجاوب علينا يقول ليش أنتم تنكرون أنه
لا ده هو أثبت أنه في السرداب وبيبرر في السرداب ليه.
نعم.
نشوف علي الكوراني وهو بيتحدى، نشوف الوثيقة.
يقول هو في السرداب وهذا كذب. من قال في السرداب؟ لعند إذا أردت أن تقول أن المهدي بعقيدة الشيعة في السرداب، جئ نص، جئ بنص، نص عن إمامهم عن أحد علمائهم جئ به، لا يوجد. إذن منه، إذن هذا الفجور والافتراء، هذا واحد.
سمعت ماذا يقول؟
وبيقول لك هذا من الفجور والافتراء،
وطالبنا نأتي له بالنص.
نعيد تاني معلش.
إذن هذه هدية لمن؟
للكوراني.
طيب ايش يدل هذا الكلام؟
لسماحة السيد العلامة.
ايش يدل هذا الكلام؟ ماذا يدل هذا يا أيها الإخوة؟
مذهبي.
يا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، هؤلاء القوم مع عمائمهم الكبار لا يعرفون ماذا في كتبهم، أقولها بكل صراحة. ينكرون أشياء في كتبهم، ولهذا علي الكوراني سمعتموه يقول من قال هذا الكلام؟ اعطوني نصا من رواية أو من كلام أحد من علمائنا، هذا من الكذب والفجور. أنا أقول لك يا علي الكوراني، هل تتجاهل كلامي؟ هذا كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة للمحقق الأربلي،
جزء 2 ولا 3،
المجلد الثالث، هذا الذي عندي طبعة دار الأضواء. يقول أما الجواب عن إنكارهم بقاءه في السرداب من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه فعنه جوابان. أحدهما بقاء عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء من غير أحد يقوم بطعامه وشرابه. طيب الله قال بل رفعه الله إليه، هكذا آية قرآنية. أنا أريد أن يعطوني آية قرآنية أو حديث عندنا نحن، أو حديث متفق عليه بين السنة والشيعة، أو حديث متفق عليه بين الشيعة أنفسهم. يتفقهم أول. طيب ثم يقول الأربلي ويقول فلما دخلت المشهد وزرت الأئمة عليه السلام ونزلت السرداب واستغثت بالله تعالى وبالإمام عليه السلام.
ده الرجل زار بقى.
أيوة. قضيت بعض الليل في السرداب. في السرداب. تريد علي الكوراني؟ اسمع ماذا يقول علي الكوراني. يقول علي الكوراني العاملي في كتابه معجم أحاديث المهدي زيارة سادسة يزور بها مولانا صاحب الأمر صلوات الله عليه، إذا زرت العسكريين صلوات الله عليهما فأتي إلى السرداب. هذا كلامك أنت في كتابك معجم أحاديث المهدي المجلد الرابع 493.
يعني نفسه القرآني
القرآني نفسه يقول هذا الكلام في كتاب معجم أحاديث المهدي المجلد الرابع صفحة 493، يقول أن المهدي في السرداب.
دي انت خريف بقى.
ثم يقول لنا
أتحدى.
تتحدى.
أصل هو الكلام ده شيخ خالد بيروق، يعني الكلام ده بيهز العوام، فهو بيتهيأله ان السنة هيتهزوا او الشيعة اللي هم بيعملوا عقوله ما يتهزوا. لا، الشيعة بيروح ويدور يلاقي. طيب نشوف، يعني واحد قال في السرداب،
ايضا ايضا المجلسي في بحار الانوار يقول في المهدي شاب مربوع.
أمن الأمس أجل الجماعة قيل أنه غاب في السردة بحار أنوار المجرد 15 صفحة 44 شابين مش دخل السردة 51 هذا هو الغيب الكبرى هذا الوصف في كتاب بحار الأنوار ده مهم ليش هذه الحكاية أنا لما نوصل بحلقات بالمهدي أنا أتكلمت الآن عن موضوع نواقض الإمام أنا لا يوجد المهدي تبدو الإمام من ضمن نواقض الإمام يضع عندنا رأي قال أني في الشباب رأي قال مش في الشباب الاختلاف ده خلى المهاجر ما عرفش يقول مع ولده حصل عنده لخبطة تناقض نسمع المهاجر
الشيخ السرداب يهمنا عن شعر الأطلاق أم السرداب يهمنا عن شعر الأطلاق أم أحد الله الحب السرداب يأتي من تأليه رجل أنت أولي أحد أحد عزيزي تعجبين السرداب تستمع حاوة لأب السرداب فهمت الله لحب الأعلامك محمد أحد السلام صاحب الباطن الإمام الأول مرة أنا أصعد المنبر في الكويت وطريق كربلاء مفتوح فروح الكربلاء روح الأمير المؤمنين للنجف زور روح الإسلام مرة للإمام الهادي والعسكري أدخل السرداب الإسلام مرة وارفع صوتكم يا صاحب الزمان هاي أيام ظهور
لا بنقعد نكتب ولا بنقول المواعظ بتاعته زي ما بيقولوا في كل مكان بيقول كلام يعني مرة يقول لك مفيش شداب مرة يقول في شداب مش عارفين بقى نصدق فاللي يقول مرة يقول لا هو من مقطعين مختلفين من محاضرتين مختلفتين محاضر يقول يقولون علينا يهرجون علينا سيطلع من السرداب قال قاتلك الله خذلك الله من الذي يقول هذا الكلام ثم نفسه يقول ادخل السرداب وصيح يا صاحب الزمان طيب اذا كان المهدي ليس بالسرداب ليش يتأمل يصيح يا صاحب الزمان بالسرداب بس ليش ما يصيح وهو في كربلاء؟ لماذا لا يصيح وهو في قوم؟ ويصيح لا أبا صالح؟ بس هو مهيمن على كل شيء طيب هل سألنا فيها؟ لا يعني طب فدرت رأي آخر خالص شطح هو نفس الرأي له هو أنا أقول أنه موجود حتى في الأسواق لا يوجد في كل مكان بالضبط أنا أسمع رأي أنه بيقول أنه في الأسواق في كل مكان ورأي ذلك برضو للمهاجر بعد الفاصل إن شاء الله شهدت حضارات عريقة وفتوحات غيرت وجه المصانع، حاضرة الخلافة الأموية ونهض أحقاد الأمة. الشام حصن الإسلام مع الأستاذ عبد العزيز العوي، يوميا 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة. محمد رسول الله والذين معه من صحابة من صحابة هذا الدين. بالنسبة للطريقة مثل
محمد محمد جميعا
شداء وانفاق وحماة بين رسول الله عليه وآله وسلم سيناه في وجوههم من أثر السجود فعال لما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم في المدينة.
محمد
الإيمان بهم لا، ومخالفتهم شقاء. نص القرآن الكريم:
جزى الله أصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحب.
الزمان ليس غائب بمعنى انه ما مشوف احنا ما موجود في مدينة، والله العظيم ما موجود في مساجدنا في حسينياتنا في موسم الحج. انا عن بزارة الاربعين تصور الامام معروف لجده الحسين يزور كربلاء. الامام سلام الله عليه ما يذهب الى النجف لزيارة جده الامير المؤمنين. هذه هي دي الفجر التي حلفها، وأنا أسأله سؤال: كيف عرف أنه في المساجد والأسواق والحسينيات؟ إما بمشاهدة أو بخبر عن المعصوم. يعني أنا عندما أخبر أنه موجود المهدي هذا أقسم على هذا الخبر أقسم عليه، إما أن يكون رأى المهدي هو بنفسه، وإما أن يكون أخبره معصوم أنه يوجد في الأسواق. هل يوجد رواية عندهم؟ الآن السؤال: هل يوجد رواية في كتب الشيعة على أن المهدي يتواجد في الأسواق بعد غيبته؟ سؤال بعد الغيبة يميزوها لنا أنه يوجد في الأسواق ويوجد في المساجد ويختلط بالناس ويذهب إلى جبل عرفات ويذهب الحسينيات ويوجد الحسين زوال ويزور لحظة عينيه. هل توجد رواية؟ نحتاجها الرواية هذه، نريد أن نعرفها. وإما أن يكون هو يراه، فإذا ادعى أنه مع المهدي فهو كذاب. ما دليل على أنه كذاب؟ حديث في لم يقوم من ادعى المشاهدة بعد هذه الغيبة فهو كاذب. اذا يصبح عبد الحميد المهاجر بين حيث ميس كما يقال. اما ان يثبت لنا رواية عن معصوم انه يوجد في الاسواق ويساجد ايضا رواية خبر عن معصوم صدق ما بيجد خلاص. واما يبدأ تبة رفل تاني بيانه واما انه يدعي انه شاهد فنقول له المعصوم قد قال ان من ادعى المشاهدة بعد الغيبة الكبرى فهو كان. هذا خلاصة ما اقول في هذا النقطة في الاسواق وفي المسجدات والمساجد. في قول تالت بيقولوا ان المهدي في مثلث برمودا يشوف الفيديو ويبدأ على حضرتكم مرة اخرى. واحد من العلماء اللي عنده كتاب اسم كتاب مثلث برمودا عبارة عن كافر عن كتاب مطرفي عن كافر عن الكتاب الفاسد الناس يقولون ايه ده يعني ممكن بدون يرمي ولكن ممكن الروايات اللي تذكر ان الامام الحجاج صلوات الله وسلامه عليه يسلم على الارض وين يسلم على الكرسي الامام يسكن في الجزيره الكبرى لا الجزيره الكبرى يقول ممكن نقول ان الجزيره الكبرى هي التي تخلص ممكن وهذا ليس في خلاف العقل لانه منطق منسوب الى الاعجاز ويكثر من بشير الا وضع ويمكن اي واحد حتى لو كان في علم المرشد لو كان في علم الجزيره الطياره المدن المدنيه المدن مثل المرشد المدن ممكن يكون الروابط يكون في الجزيره الخضراء لانه موضع اكبر من نام ومن نهار ايضا ما من الاشجار النار فضجه وما شيء عجيب يقول لك هذه ممكن ربما تكون هي مكان مهدي لانه لم يصل اليها يعني مثل صاحبه له صاحب يقول هذا الكلام يعني يقول ان مثلث برمودا هو المركز الحربي يعني تكون مرصد العمليات الحربيه للمهدي هذا عليك الله يسكت بطلق في السفن ده نعم عليك الله يقول عليك نعم عليك الله يقول هذا الكلام يعني على مستوى انه منزل هذا الكلام الذي يسمعه غير عاقل يقول هذا الكلام ايش يقول هؤلاء الناس يعني البهدي مرة في السرداب مرة في السوق مرة عنده مركز حربي في مثلث برمودا يعني بس ده لا يستبعد شفنا مثلا ما تلاقي واحد زي ما يجلسوا في الحرب قالوا لك الحشيش حلال وكان بيحشش فلا يستبعد يدوروا هم حشيشين وقاعدين في الحسينيات وقاعدين ضاربين سيجارتين وقاعدين يقولوا الكلام ده والله يا اخي شيء عجيب لا هذا حلال يعني انا لا ادعي على القوم في الاطراف ان المجلسي في الحرب احل شرب الحشيش وقال ان الامام المهدي قال هذا موجود عندي في كتاب اسمه الواحد اسمه خالد الشقيق اسمه كرامات المهدي لما حد كان بيزوره ولا يدعي انه التقى بالمهدي بيقول له لك يعني حاجه في شيء من الشاي او القهوه او الشيشه هكذا كان المهدي يعزم الناس يعني وبعدين طلع المجلسي وباقي العلماء صدقوا ويجي حتى علي خامنئي مش حبايب معروف يعني هو يدخن البايب والسجاره ده يعني نشوف القرآن هو بيقول لك مثلث برمودا يعني ربما يكون ضرب بالضبطين وقال الكلام ده Thank you. حاضر الأموال حامي أنبيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد. طب هذا نوبها بالوائد. هل يجوز لغير الإمام أن يقوم بوائد الإمام؟ ها؟ خميني وطني. هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. إذا اختاروا أن الإمام لا يجوز لأن ليس هناك من هو منصوص عليه معصوم. جميل لأن هذه وظائف الإمام لا المعصوم. فإذا تمسكوا أنه يشترط للحاكم أن يكون منصوصا عليه وأن يكون معصوم بهذا تتعطل شرع الإسلام مثل صلاة الجمعة والعباد والجهاد. الجهاد لا يجوز وبهذا لا يجوز لحزب الله ولا لغيره أن يرضى عن الجهاد وأن يؤمن الجهاد ولا لأحمد النجاد أن يقول سنهد إسرائيل لأنه في كتبهم المعتمدة أنه كل آية ترتفع قبل قيام القائم فهيك أصوات وقالت صاحب وقالتنا وأيضا الحدود الحدود لا تقام لا تقام. ولهذا سئل بعض نمار الشيعة يا جمال هذا نائب شيعي في العراق جوز فتح البارات على عادي ما في شيء اطلع نسمع شيخنا هذا الفيديو يا جمال صدر كرام بقى نشكل الشيء قال أني لا نجاب الستة على فعل جادولة حسن السلام ومثال يعني حتى المعامل المزيد في الاتفاقية قالوا الدفاع ليس هناك مبالغة للعدو إنما فقط يعني النظرية تقول إذا دهمك أحد فتصد هذا وبالتالي أنا على التحدي من عمين في برامج السياسية كان سيطة وما رأي حدث هو الدهدو وأوراق إيراني قلت وأتحدى أن يكون هناك خطاب لرئيس إيراني أو لآية علم أو لروح الله ليس هو روح الله المسوي والخامي خطاب قال فيه سأضرب إسرائيل إنما نسمع الخطابات عشان بس نقدر السنة يبقى عارفين الخطاب الشيعي العناية تلي يقولون هناك حتمية لزوال إسرائيل لا بد أن تزول إسرائيل وهذا ليس أي الخامين الأباطية ثم احنا عارفين إن في هناك حتمية لزوال إسرائيل وعد القرآن في سورة الإسراء ما احنا عارفين إن إسرائيل دولة منتصبة ونسب غريب في الأمة واحتلت فلسطين وهم فاعلين ملايين أحفاد كذا خليل وسيزول إنما أنا بقول يطلع نجاح يقول أو يجب على مدار قيام الدولة الإيرانية في العصر الحديث هي دولة التشيع سنة 79 ميلادية مدار قام هذه الدولة وإلى الآن يأتي لنا أحد من الشيعة بفيديو أو خطبة يعني مسجلة لوكالات الأنبياء العالمية قالوا فيها سنضرب إسرائيل إنما تسمع يقول هناك حتمية لزوال إسرائيل لا بد أن تزول إسرائيل هذا كلام حتى يقدموا عواطف السنة المساكين أو العرب المستعربة الذين أقبضوا من الأموال من هؤلاء نسمع إياد الدمال وهو يقول المنى من الخمر من مهمة المعصوم يعني اليوم أنت أن تطالب كرجل دين بأنه يعني أنك أظن تبقى مثلا زي مرجعات مينا اليوم قلبك بشك يعني اليوم قلبنا عامو كان بخطاب في سنة 2003 وأخوان المؤمنين جدا كانوا محضرين في أسفات إلى محمد الانتخابية بصورة على الناس وقالوا أنا صراحة يقول أنا طالب بحرية البارات وجود البارات نعم والآن أيضا تكرر أنه أنا طالب بحريتي وأنا أن يحرم الإسلام الحمر وبالتالي كرجل دين عام نحن لا يظن المحرمات والمعاناة نعم محرم لي أنا أكتسب شخصيا لأنه لا أستكب هذه المعصية وراءها معصية ومثلة بالله بلا شك ولكن هذا التزام شخصي لا أفضل عليك ولا على الآخر خلافة الحق الدولة النبوية في المدينة عندما نزل تحريم الحمر على انطلاق الحمور في أزقة المدينة نعم صحيح صحيح هاتني محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا حكم مرتبط بالنبي فقط أن الأحكام الشرعية التي كان يطبق على النبي عليه السلام مرتبطة فقط بالنبي في تقدير في فهمي أنا تشيعي أن الحكم الإسلامي يعني تطبيق الإسلام مجتمعيا وحكم إداريا يجب أن يكون بهذا المعصوم بهذا المعصوم تكون فيه فوائد وفيه مشاكل ومشاكل وآثار سلبية أكبر من فوائد وهذا ما علينا هو لقطع الشرعي للطريق مزيد وثيقة أخرى تقبل وثيقة من تنبيه مفيد الكرام هو صاحب علامة سوداء إذا هو سيد كما يقال يعني تخيلوا هذا ما يقوله السادة ربنا إن أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل لكن ليس المقصود يعني فمن كان سيدا من أهل البيت وهو مستقيم لا يدرى نظر الشيعة بيقول أي نعم يسموه أنا ابن عيش أنا لم أقل بيت ما ممكن يكون هو ربنا يفهم الإنسان غلط لا هو بأعمالته السوداء سيد بيت أهل النار يعني كل من كان حتى ولو كان منتسبا لأهل البيت سيدا المجوسي فقط ولكن يقول مثل هذا الكلام الباطل تعطيل شرع الإسلام ولهذا يعني إذا كانت الأحكام الشرعية مهمة مقربة للإمام، يعني إقامة الحد على شارب الخمر وعلى السارق جميع الأحكام التشريعية سنعطل شريعة الإسلام. ولهذا ماذا سيقول حسن صلى الله على هذا الرأي؟ نسمع منه. نعم، إلى هذا القرآن والتحدي ونقول لكل آيات الحدود أنت مجمدة القدر من صاحب الزمان، ونفذ القرآن ونقول لآيات التعبيرات أنت مجمدة القدر من صاحب الزمان، وباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مستوى مصير الأمة مجمد القدر من صاحب الزمان، وسورة التوبة والأنفال والأنعام والأعراف وكل الآيات التي تدعو إلى الجهاد والثورة ورفض الظالمين كلها عليك أنت مجمدة القدر صاحب الزمان. ذكر الله القرآن منها من آية القتال والجهاد والآيات السياسية والعلاقات السياسية والحدود والتعزيرات وحتى بمثل الله انتخابات القضاء كل مجمد. وكان يصبح هذا القرآن كتابا للقراءة على الأبواب ونستفيد في بعض آياته عن صلاتنا عن غزلنا وعن قومنا وعن حجنا وعن حقوقنا الشرعية وكان الله يحبنا. أعوذ بالله، القرآن كتاب يعني ليس دستور سماوي يسوس الدنيا والدين، إنما كتاب للقراءة على الأبواب. هذا لازم النظرية الأولى هذه والخيار الأول، إذا اختاروا الخيار الأول هذا وهو أن الإمام لابد أن يكون معصوما ولابد أن يكون منصوصا عليه يلزم الولايات، واختاروا هذا الخيار يلزم عليه أن إقامة هذه الأحكام التكليفية من وظائف الإمام المعصوم، لا جهاد ولا إقامة الحدود، كلها كما قلنا جمعة جماعة عيد جهاد كلها من وظائف الإمام المعصوم، عشان كده هم بيلعبوا بالألفاظ علينا، ما يقدرش يقول جهاد الصعيبة، يقول لك مقاومة. زي مثلا شيخنا لما تيجي مثلا يتكلم يقول لك التفاهم من يوتموز، مش اتفاق، رمضان يعني اتفاق مع اسرائيل، يقول يوتموز 93 يقول يوتموز 96 يقول يوتموز 2006 قال هذا شيخ كفاية، قال انه وحد اسرائيل بيسرائيل، فبدل يقول لك اتفاق يقول لك تفاهم، بدل يقول لك الجهاد يقول لك مقاومة، عشان يبطل هذه الفريضة أو مش قادر خايف من يسيبه هناك يعني، فأبو ماري يقول سعيد كتاب بقى كشفهم.
مجدد حياة حضراتكم مشاهدة الكرام، وهذه الكلمة سواء واسمحوا لي باسمكم جميعا أجدد لكم الكريم والشيخ خالد المصابي البحث الشرق المعصر والتشهد.
أهلا وسهلا شوي خدمة
جديدة في كلناك مشاهدة الكرام، نحن نتحدث عن الأستاذ أحمد الكاتب يعني ذلك الشيعي، يعني نذكر بأنه خريج حوزة كربلاء، مولود بكربلاء يعني شيعي عراقي، عمل مدة 20 عاما في إذاعة تهران القسم العربي ولا زال شيعيا. المسألة ليست أنه رجل يعني خرج عن عقائد القوم فيتهم، لا، المسألة أنه يعني أرسى بمنهجية البحث العلمي قواعد من كتب القوم ومن كتب أبناء جلدته ما يفيد بأنه ليس هناك ولي وليس هناك مهدي وليس هناك أصل الإمامة، والدنيا كلها يعني هوى في هوى في هوى وروايات باطلة وعرقات ومسائل فقط من أجل أن تطفى صفرة صاحب الزمان كما قال له أئمة وآيات الله العظمى لهذه الطائفة أو لهذا الدين الجديد. خالد في قبل الفصل كنا نتحدث عن أن مهدي قال أنه في الأسواق، نشوف الفيديو قبل أول.
صاحب العصر والزمان ليس غائب بمعنى أنه ما نشوفه إحنا وما موجود فيما بيننا، والله العظيم الإمام موجود في مساجدنا في حسينياتنا في موسم الحج الآن بزيارة 40 تصور الإمام ما يروح لجده الحسين يزور كربلاء، ها الإمام سلام الله عليه ما يذهب إلى النجف لزيارة جده أمير المؤمنين.
تفضل شيخ طالق، هذه هي يمين الفجر التي حلفها، وأنا أسأله سؤال، كيف عرف أنه في المساجد والأسواق والحسينيات إما بمشاهدة أو بخبر عن المعصوم؟ يعني أنا عندما أخبر أنه موجود المهدي هذا أقسم على هذا وأقسم عليه، إما أن يكون رأى المهدي هو بنفسه وإما أن يكون أخباره معصوم أنه يوجد في الأسواق. هل يوجد رواية عنده؟ الآن السؤال، هل يوجد رواية في كتب الشيعة على أن المهدي يتواجد في الأسواق بعد غيبته؟ سؤال بعد غيبته يوجد هذا؟ أنه يوجد في الأسواق ويوجد في المساجد ويختلف بالناس ويذهب إلى جبل عرفات ويذهب إلى الحسينية
ويزور جبل الحسين زيارة
ويزور، هل توجد رواية؟ نحتاجها الرواية هذه، نريد أن نعرف. وإما أن يكون هو يراه، فإذا ادعى أنه هو المهدي فهو كذاب. ما دليل على أنه كذاب؟
حديث
الكذاب المهدي الذي يقول المعصوم يقول من ادعى المشاهدة بعد هذه الغيبة فهو كذب. إذا يصبح عبد الحميد المهدي بين حيث بيس كما يقال، إما أن يثبت لنا رواية عن معصوم أنه يوجد في الأسواق
والمساجد
والحسينية، أيوة رواية
خلاص المعصوم صدق ما في
خلاص، وإما أنه يدعي أنه شاهد فنقول له المعصوم قد قال أن من ادعى المشاهدة بعد الغيبة الكبرى فهو كذب. هذا هو نص ما أقول في هذا المقام.
طيب في الأسواق وفي الحسينيات والمساجد في قول ثالث يقول أن المهدي في مثلث ضرب مضر، نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم مرة أخرى.
ما في يقول يقول ربما يعني ممكن بدون يرمي، ولكن ممكن الروايات اللي تذكر ان الامام الحجاج صلوات الله وسلامه عليه يسمع على الارض وين يسمع الحجاج الامام يسمع في تفسير القراء ولا في القراء، يقول ممكن يقول ان الجزيره القراء ولا في القراء ممكن، وهذا مش كلام عقل لانه منطق يشوف فيها الاعجاز ما يصير مثل الاعجاز ما تصير اي واحد حتى ما يصير عليه بشيء ولا يصير عليه بشيء سياره المدرب اللي المدرب اللي يتكلم ممكن ترى تمر يكون فيها الجزيره القراء لانه يروح افضل الليل ولا نهار الاول لا يوم الاعجاز.
والله شيء عجيب يعني يقول لك هذه ممكن ربما يقول هي مكان مهدي لانه ما يصير لها يعني جد صاحبه لا
له صاحب يقول هذا الكلام يعني يقول ان مثلث برمودا هو المركز الحربي والغرفه العمليات الحربيه للمهدي.
هل هو اكثر في السفن بقى
هل هو يعني هل هو يقول هذا الكلام يعني على مستوى انه منزل هذا الكلام الذي يسمعه غير عاقل يقول هذا الكلام ايش يقول هؤلاء الناس يعني المهدي مره في السجاد مره في السوق مره عنده مركز حربي في مثلث برمودا
يعني زي الاستاذ شفنا مثلا تلاقي واحد زي المجلسي في محله يقول لك الحشيش حلال وكان بيحشش فلو استاذ دول هم حشيشين وقاعدين في حسينات قاعدين ضاربين سبعتين وقاعدين يقولوا الكلام ده
والله يا اخي شيء عجيب
هذا حلال يعني انا لا ادعي على قوم الكرام ان المجلسي في محله احل شرب الحشيش وقال ان الامام المهدي قال هذا هذا موجود عندي في كتاب اسمه الواحد الفايز فقيه اسمه كرامات المهدي يعني حد كان بيزور ولا بيلتقي ولا التقى بالمهدي بيقول له لك يعني حاجه في شيء من الشاي او القهوه او الشيشه هكذا كان المهدي يعزم الناس يعني وبعدين طلع المجلسي وباقي العلماء صدقوا وانت حتى عارف مين بيشرب معروف يعني وداخل الطيبه سيجاره طيب يعني نشوف القران هو بيقول لك مثلث برمودا يعني ربما يكون ضرب الزقين وقال كان
انه مثل هذه الروايه التي تقول ان العلم يكون عند ظهور الامام المهدي عليه السلام جزئين فيضم اليه 25 ويبثها في الناس 27 يعني الامام المهدي سلام الله عليه يضيف الى العلوم الموجوده عند الناس في عصره 25 ضعفا ويضمها اليه يخلطها به يعني مثلا الكيمياء الفيزياء العلوم الطبيعيه الطب الاتصالات غيرها 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 هذه يضيف ما عنده الى ما هو موجود ب 25 ضعفا الى ما هو موجود واذا كان هذا يحتاج الى اعداد او الى كتب او الى تجارب او الى عمل بعضهم يقول انه من الممكن ان يكون لمثلث علاقة بفعاليات وعمل الإمام المهدي سلام الله عليه تمهيدا للظروف هذا مجرد احتمال قام عليه لي نقبله هو إلا لا نرفضه إنما نتوقف فيه ونحن نعلم أن الإمام المهدي صلى الله عليه مبعوث من الله سبحانه وتعالى ليس نبيا وإنما مبشر به ولي الله خاتم الأوصياء ومقامه مقام عظيم عند الله عز وجل ويوم القيامة مع جده في الفردوس الأعلى يعني أهل البيت عليهم السلام كلهم في الآخرة مع درجة النبي صلى الله عليه وآله درجة لرسول الله وهم آله معه أيضا الإمام المهدي ليس إنسانا عاديا فعندما يبعثه الله عز وجل لينقذ هذه الأمة وليحقق العدل الإلهي في العالم على كل شعوب العالم هذا الإنسان ليس عاديا وعنده قدرات عنده اتصال بالغيب له معجزات صحيح أنه يعمل ويحارب بالأسباب الطبيعية وكل نبي أو وصي نبي عندما يبعث بالوسائل الطبيعية لكن يمكن أن يطور هذه الوسائل ومع هذه الوسائل الطبيعية والوسائل التي يطورها هناك أيضا الإعجاز الإلهي الآيات الإلهية التي تظهر على يده على هذا الأساس يمكن أن نقول أن هناك منطق في الأرض تظهر فيها أسرار أو غيره يمكن أن تكون مرتبطة بالإمام المهدي صلى الله عليه ولكن لا نلزم بذلك حتى يقوم
هو كما يقول أن مثلا برمودا يمكن يكون هو المركز الحربي
لا يحل بالمهدي
نعم أنا كل لا
يحل بالمهدي لا بس هو في نقطة قالها القرآن قال إني لا نرفضه ولا نقبله ونتوقف فيه المفروض في الدين ما ليس عليه دليل لا يناقش اصلا ولا يقبل
هو لو كان عندنا هذا الكلام في كتاب السنه لا اقام الدنيا ولا بقت
يعني انا عندي قاعده ما ليس عليه دليل فلا اقبل
قطعا العاقل يعني اي حد يقول لي حاجه اتوقف فيها هو كل شيء غريب كل شيء غريب ولو تفاؤلات ولا يحدث ضجه انصقوا بالمهدي انصقوا بالمهدي ولهذا اقول شيء هؤلاء مثل الاشعب قصتهم مثل الاشعب
ده نكت
يكذب كذا ويصدق اشعب هذا كان راجل اخذ صاحب العالم ونكت فمر من الاولاد اجتمع حوله الاولاد الصغار يضحكون عليه يكذبوا فاراد ان يصرفهم عنه ويذهبهم عنه فكذب كذبه قال لهم يا اولاد قالوا نعم قال هناك رجل يوزع تمر وراء جبل قالوا صحيح ذهب يجود فهو لما راى السؤال
كله جاي يحكي معي
جاء معهم قالوا يكون صحيح ربما يكون صحيح يعني هؤلاء الناس يعني يكذبون الكذبه ثم يصدقونها ثم يصدقون الكذب ولهذا هذه التناقضات العجيبه فيما يتعلق بالمهدي فمنهم من يقول المهدي هو في السرداب ومنهم من يقول المهدي ليس في السرداب وانما هو في كل مكان يتلقى السرداب يتجول ومنهم من يقول لا هو في مثلث برمودا هذا يدل على انه ليس هناك مهدي
نعم
لان هناك ليس هناك مهدي وانما
ليس لك عرش حتى ننقش عليه هذه
الاكيد هذا ما يتعلق بالحلقه الماضيه وياتي الان الى الناقض الثالث والعشرين وهو نظريه ولايه الفقيه ونظريه ولايه الفقيه مبطله للامام ونحن سنذكر خيارات امام الشيعه فيما يتعلق بولايه الفقيه تفضل للشيعه ثلاث خيارات فيما يتعلق بولايه الفقيه الخيار الاول اما ان يتمسكوا بنصوص الامام وانه يشترط الحاكم ان يكون معصوما ورضوا عليه اي حاكم وهذا الذي اعطاه الدنيا عليه وعليه وعليه يعني يا اهل السنه انتم لماذا تجوزون ان يكون الحاكم غير معصوم انتم لماذا تجوزون الحاكم يكون غير منصوص عليه لابد ان يكون الحاكم منصوص عليه جميل نحن نريدكم يا شيعه الان تمسكوا بالنصوص تقولون لا يجوز ان يتولى الحكم من لم يكن معصوما ولم يكن منصوصا
وافضليه ائمتهم اصلا على باقي خلفاء الدوله الاسلاميه كانت بالنصر
اسمه اذا ارادوا ان يتمسكوا بنصوصهم فسيبطلون مبدا نظريه الولايه يعني اذا قال يشترط الحاكم ان يكون معصوم وان يكون منصوصا عليه بطلت مبدا ولايه الفقيه فلا يجوز للخامنئي ولا للخميني ان يحكم بهذا المبدا طيب ماذا يترتب على هذا على هذا القول انهم اذا اختاروا هذا الخيار يترتب عليهم الامر الاول تعطيل اقامه شرائع الاسلام
ده حل تمسكهم بالنص ولا اسمع
اذا تمسكوا بالنص والاسم والامام غائب المنصوص عليه غائب صاحب الحقوق
اي
سنبطل شرائع الاسلام مثل اقامه صلاه الجمعه نحتاج الى امام معصوم حتى يقيمها كما ذكرنا في كتاب الارشاد المبين والعيدين كتاب الارشاد المبين ذكر هذا انه بوظيفه الامام المهدي
اقامه الجمعه والعيدين
اقامه الجمعه والعيدين هذا قرانه في كتاب الارشاد المبين انه من وظيفته انه يقيم الجمعه نعم هذه من نقاط كتاب الارشاد
المبين امير
يقول انه مقيم للحدود منفذ للاحكام فاصل بين الاخلاق ناصب للامراء سادس الطرق حافظ الاموال حامي عن بيضة الإسلام جامع للناس في الجمعات والأعياد. هل يجوز لهذا الإمام أن يقوم بوظائف الإمام؟ ها؟
خميني ممكن.
هل يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. إذا اختاروا أن الإمام
لا يجوز يعني ليس هناك من هو منصوص عليه ومعصوم.
لأنها من وظائف الإمام المعصوم. فإذا تمسكوا أنه يشترط الحاكم أن يكون منصوصا عليه وأن يكون معصوم بهذا تتعطل على شرائع الإسلام بصلاة الجمعة والعيدين والجهاد. الجهاد لا يجوز وبهذا لا يجوز لحزب الله ولا لغيره أن يرفع الجهاد وأن يؤذن الجهاد ولا لأحمد النجاد أن يقول سنهد إسرائيل لأنه في كتبه المعتمدة أنه كل غاية ترفع قبل قيام القائد
كفر
ونفاق وأيضا الحدود لا تقام ولهذا سئل بعض مو بابي شيعة يا جمال هذا نائب شيعي في العراق جوز فتح البارات هذا ما فيش إشكال. فقبل أن أسمع شفنا هذا الفيديو يا جمال شدت رامبا كان شكل بشيء قال إني لا نجادي استعنى أرفع جدول حسن صلى الله يعني حتى مع عمل مدرسة الفقير قالوا للدفاع ليس هناك مبالغة للعدو إنما فقط يعني النظرية تقول إذا دعمك أحد فقصد هذا وبالتالي أنا علمت بحدي منذ عامين في برامج سياسية كان سيتورع مع الحلف بالهدوء وأوراق إيرانية قلت أتحدى أن يكون هناك خطاب لرئيس إيراني أو لآية عظمى أو لروح الله ما يسموه روح الله المساوي والخامي خطاب قال فيه سأضرب إسرائيل انما نسمع الخطاب عشان بس نقدر السنه يبقى عارفين الخطاب الشيء الى اين يتجه يقولون هناك حتميه لزوال اسرائيل لابد وان تزول اسرائيل وهذا ليس اي خبير من اربع ايام طب احنا عارفين ان في هناك حتميه لزوال اسرائيل وعد قراني بصوره اسرائيل ما احنا عارفين ان اسرائيل دوله مغتصبه وجزء غريب في الامه واحتلت فلسطين وهم صهاينه ملايين احفاد تاريخ وسيزول انما انا بقول يطلع نجاد يقول او نجيب على مدار قيام الدوله الايرانيه في العصر الحديث لدوله التشيع سنه 79 ميلادي منذ القرن هذه الدوله الان ياتي لنا احد من الشيعه بفيديو او خطبه يعني مسجله لوكالات الانباء العالميه قالوا فيها سنضرب اسرائيل انما تسمع يقول هناك حتميه لزوال اسرائيل لابد وان تزول اسرائيل هذا كلام حتى يدقوا عواطف السنه المساكين او العرب المستعربه الذين يقبضون الاموال من هؤلاء نسمع اياد جمال وهو يقول المنع من الخمر من مهمة المعصوم.
لا أنا بيقول أنت هل تطالب كرجل دين بأنه يعني هل كرجل تبقى مثلا للمرجعات الدينية يقتل بلا شك؟
نعم وكان لي خطاب في سنة 2003 وإخوان المؤمنين جدا كانوا محضرين كاسيتات أيام الحملة الانتخابية بثوها على الناس وقالوا هذا صراحة يقول أنا طالب بحرية البارات. نعم والآن أيضا اتفق أنه أنا طالب بحرية
البارات. ألا يحرم الإسلام الخمر وبالتالي كرجل دين؟
نعم نحن
نعم المحرمات ممنوعات.
نعم حرم لي أنا التزم شخصيا بأنه لا أرتكب هذه المعصية وراها معصية ومثل لنا بلا شك ولكن الالتزام شخصي لا أفرض عليك ولا على الآخر.
الدولة النبوية في المدينة عندما نزلت عليهم الخمر لم تغطى الخمور في أزقة المدينة.
نعم صحيح. صحيح هاتي لي محمد صلى الله عليه وسلم.
كان هذا حكم مرتبط بالنبي فقط. يعني الأحكام الشرعية التي كان يطبقها النبي عليه السلام مرتبطة فقط بالنبي في التكبير.
في فهمي أنا شيعي أن الحكم الإسلامي يعني تطبيق الإسلام مجتمعيا وحقوقا إداريا يجب أن يكون بيد المعصوم. بيد المعصوم تكون فيه فوائد وفيه مشاكل ومشاكل وآثار سلبية أكبر من فوائده. وهذا ما علينا
طلبه لذيد وثيقة أخرى فقبل وثيقة من تنبيه فضل ترام هو صاحب علامة سوداء إذا هو سيد كما يقال يعني تخيلوا هذا ما يقوله السارع بل إن أطعنا سادتنا وكبرانا فضلونا السبيل
لكن ليس المقصود يعني فمن كان سيدا أهل البيت وهو مستقيم لا
لا بالنسبة للشيعة يقولوا يعني يسموه أنا ما بكلمش أنا ما أقول البيت ما ممكن يكون هو ما بيفهم إذا غلط لا هو عملته سوداء سيد بيت أهل النار
يعني كل من كان حتى ولو كان منتسبا لأهل البيت لا يجب ولكن يقول مثل هذا الكلام الباطل لتحريف شرع الإسلام ولهذا يعني إذا كانت الأحكام الشرعية مرتبطة بالإمام يعني إقامة الحد على شارع القاضي وعلى السارع بمعنى أحكام التشريع ليست عاقبة شرع الإسلام ولهذا ماذا يقول حسن صلى الله عليه وسلم
نسمع
نعم
شوف هذا الكلام لكن هذا القرآن ولا السحر لنقول لكل آيات الحدود أنت مجمدة من قدر صاحب الزمان ونقل بالطبع لنقول لآيات التعزيرات أنت مجمدة من قدر صاحب الزمان وباب الأمر إلى المعروف النهي عن المنكر على مستوى مصير الأمة مجمد انتظر صاحب الزمان وسورة التوبة والأنفال والأنعام والأعراف وكل الآيات التي تدعو إلى الجهاد والثورة ورد الظالمين كلها عليك أنت مجمدة انتظر صاحب الزمان لست بعد سؤال مجمد كل آيات القتال والجهاد والآيات السياسية والعلاقات السياسية والحدود والتعزيرات وحتى بالنسبة لبعض الفقهاء باب الطبع كل مجمد وبالتالي يصبح هذا القرآن كتابا للقراءة على الأموال ونستفيه في بعض آياته عن صلاتنا عن غسلنا وعن صومنا وعن حجنا وعن حقوقنا الشرعية وكان الله يحبنا
أعوذ بالله القرآن كتاب يعني ليس دستور سماوي ليس الدنيا والدين إنما كتاب للقراءة على الأموال
هذا لازم النظرية الأولى هذه والخيار الأول إذا اختاروا الخيار الأول هذا وهو أن الإمام لابد أن يكون معصوما ولا بد أن يكون منصوصا عليه واختاروا هذا الخيار يلزم عليه أن إقامة هذه الأحكام التكليفية من وظائف الإمام المعصوم لا جهاد ولا إقامة الحدود كلها سبق جمعة جماعة عيد جهاد كلها من وظائف الإمام المعصوم
عشان كده هم بيلعبوا بالأفراد علينا ما يقدرش يقول جهاد صهاينة يقول لك مقاومة زي مثلا شيخنا لما تيجي مثلا يتكلم يقول لك تفاهم يوليو وتموز مش اتفاق أو عن اتفاق مع إسرائيل يوليو وتموز 93 يوليو وتموز 96 يوليو وتموز 2006 قال هذا صوت طفية قال إنه حاصل لإسرائيل فبدل يقول لك اتفاق يقول لك تفاهم بدل يقول لك جهاد يقول لك مقاومة عشان يبطل هذه فإذا مش عارف خايف من سيبه هناك
طيب انظر ماذا يقول صاحب الكتاب كشف الأمة في معرفة العلم هل أفضل كما أسرى في المجال الثاني وهو ينقل هذا الوعي يقول مسألة ثالثة فيما يتعلق بغيبة المهدي قالوا يعني الذين يسألون فالفتون التي تجب على الجنات في حال الغيبة ما حكمها فإن قلتم تسقط عن أهلها فقد صرحتم بنسخ الشريعة وإن كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والإمام مستتر الغيب لقد السؤال مرض عليهم جدا قالوا فالحدود التي تجب على الجنات في حال الغيبة ما حكمها فإن قلتم تسقط عن أهلها فقد صرحتم بنسخ الشريعة وإن كانت ثابتة فمن الذي يقيمها والإمام مستتر الغيب هذا السؤال ماذا سيجيب الأربعي صاحب كتاب كشف الأمة على ذا قال ما الجواب الحدود المستحقة ثابتة في حياته فإن ظهر الإمام ومستحقوها باقون أقاموها عليهم بالبينة والإقرار فإن فات ذلك لموتهم كان الإثم في تخويف إقامته على المخيف للإمام شيء عجيب يقول لك إذا واحد زنى وبعدين جاء المهدي المنتظر وهذا الزاني لا يزال حيا أقام المهدي عليه الحد وإن كان هذا الرجل الزاني مات اسمه من يتحمل ترك إقامة الحد منه؟ لا الذي خوف الإمام خليه يخرج
بنو مي
أيوه يتحملون ترك إقامة الحد فإن فات ذلك لموتهم يعني موت الجنات فالاسم قال كان الاسم في توفيق اقامتها على المخيف للامام المتوجه له الى الغيبه الذين خوفوه خلوا يغيب هم الذين يتحرك يعني منذ 1200 سنه اذا الجماعات ما كانوا يتبعوا
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اعدائهم الاولين والاخرين
امين طيب
يعني عايز اقول يبقى كده دلوقتي ولاد الفقيه ابطلتها التمسك بالنص والعصمه
اذا الخيار الاول هذا امامهم خيارات لا فرق لهم بينهم ابدا
طيب اختي في يعني حضرونا في اخواننا النص الساعه الباقيه ان شاء الله
طيب اذا هذا الخيار الاول اما ان يتمسكوا ان الحاكم لابد ان يكون منصوصا عليه ومعين بالنص ومعصوم اذا جميع الوظائف المعصوم هذه كلها تترقب وتتجمد الى ان يخرج الامام المعصوم وان ياتي الخيار الثاني التمسك بنظريه ولاد الفقيه ولهذا يفضل اشتراك نص الاسماء بالامام واضح الان؟ هذا الخيار الثاني ان قالوا لا عندنا نظريه ولاد الفقيه قلنا اذا نظريه ولاد الفقيه افضلت انه اشترط ان يكون الامام او الحاكم
عليه المعصوم
ايوه دي بالظبط
لان يكون مقامه الوليد من حيث يعني يسوس الناس يزول عن الطغوط زي ما كتب الخميني في الحكومه الاسلاميه من حيث اعلان الجهاد والحاجات دي
نعم اذا وولاد الفقيه باطله من وجوه ولاد الفقيه باطله نفسه
طب ناخذ بطلان ولاد الفقيه بشكل كرام بعد هذا الفصل
بالتوحيد تصفو حياتك.
تلك التقى تلك النهى تلك الغلائد والعلا تلك الدجى ببهاره تلك الضحى تلك الضحى.
عندما يريد الشيعة إثبات إمامة الاثنى عشر فإنهم يستدلون بحديث الكساء وسؤال. لقد ذكرت فاطمة رضي الله عنها في حديث الكساء بنص نقلي. فلماذا تستبعد عن الإمامة فاطمة ولا تذكر ضمن أئمة الشيعة؟
يا أبو الذي نشر الرسالة والهدى وأبو صهاب بعدها سيف الشدائد ما نبى. هي فاطمة الزهراء هي فاطمة الزهراء يا أهل الإرادة والحجاب في بلادي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها.
الآن يمكنكم تحميل أناشيد ونغمات قناة صفا.
أنا الذي تعرف البطحاء والضجر ورسل أمن للذين أمنا بينا وبهم دين المدى نصر
وشيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا
ومضى وصل الأمر شورا بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان
وأفضل الصحابة الصديق لسبت عبد الله أو عتيق.
لتحميل أرسل رقم الكود المقابل للمقطع الذي تفضله على رقم بلدك.
فأنا الشهيد وذو الغرر وعلي ثم باقي العشرة فالبدري فالآحد فأهل السمرة
وكف عما بينهم قد شجرة حتم فإن خذت فكن معتذرا.
تصفو حياتك.
مجدد الحياة حضرتك المشاهدين الكرام، ويعني كان هناك للشيخ خالد كلام قبل الفاصل حول بطلان يعني بيت الفقيه من وجوه، نؤجل هذه الوجوه ونأخذ أخونا عمر بن السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله شيخ محمد صابر شيخ خالد
الله حمد الله بديك حتى نجل
شيخ الفضل. أنا أنا غرفة الباتوك وغرفة الأنصار المهدي اليماني ذهبوا بغرفة القرآن كل أسبوعين هنا هو بشر الآن وأراد أحدهم أن يباهي القرآن وضع أصبع عين ثلاثة أسبوعين أخرجوا أنتم وحبية وأنتم تطلعوا الوحبية وتباعهم إلى الشيعة ولا الآن على معهم على غرفة الباتوك.
أنت معهم يا أخي أنت معهم؟
إيه معهم سمع بسمع
يا أخي الأكل أحدهم لينا يعني
خمس كبير أصبع بيني
معي أنا معك نعم يعني نبي علينا نوع الهوض مباشرة على قناة صفا يعني هو في بلتوك على اعتبار حتى يلتزم أدب الحوار.
نعم عشان المطار هو الآن قال يحدد وخلاص نحن نحن المطار الآن في غرفة المطار يعني قائمة طبعا علي القيامة من
علي فؤامي علي
فؤامي مش بنتي خالي فؤامي
اطلبوا اطلبوا نريد أن نتحدث معه
الشيخ يقول أنا لا تتحدث مع جملة من أتباع ما قالت 27 وعندما حدنا وصار طرف القضية الآن لا معايا
نعم يعني لا تستمعوا لهؤلاء المعلمين الدجاجلة المخرفين ويعني أن يتهموا ذاك الوهابي والاخر سلفي. القضيه هي الحق, يعني نصل الى الحق اولا. فالرسول تعلم من يهودي او يهودي قال لو كذا, يعني راى ان فيها توحيدا لله فالتزم بها رغم انه يهودي. مع محمود بن مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته.
السلام عليكم خالد.
حياك الله.
الله يبارك فيك. ولا فاش خالد, بس سؤال بسيط. بالنسبه للمهدي اللي هو ابن الكتاب بعد 5 سنوات, كان معه قران ولا في سن 5 سنوات, اديه الشيعة بسؤال عليه اسمه بالصلاه.
يعني هو حتى روايته انه اخذ القران معه.
طيب يعني تبيت انه عنده 5 سنين.
لا ما هو كان تقول إليه أوراق عبر الوكلاء النواب نصبي عبر نصبي نصبي.
نعم فضل سؤال جرى سؤال أليس حسين من الأئمة اللي تعشر من الحسينيات موجودة؟
نعم.
طيب عندما أقول حسينيات موجودة كم كانت سنة حسين؟
يعني 12 سنوات. لا كان في 12 سنوات, يعني 13 سنوات.
خلينا 7 سنوات 10 سنوات. يعني حتى أفضل من المهدي اللي نزل وتبيت بأولاد فازاي قالوا الأفكار بغيرة سن وكان أضرب السنة فضلة والمهدي طلع أفضل ونزل
بالظبط.
السؤال الأول اللي شيخ الوضع
تمام تمام.
السؤال الثاني أنا عايز أتدرب على كلامه إن السيدة رقية سيدة بيا وسيدة وطية على كلامهم هم أقرروا ما بتجرب
ربيبات
الله الكريم أما اليتيم طلع بكر بتجرب ما بتجرب على كلامه.
نعم
هذا اليتيم طلع بكر دلوقتي اليتيم ربنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم جميع الأديان وخطب العيدان. هل يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم ربي يتيمتين ويزورهما لكتب؟
لا يجوز هذا. أو مستأمن عليهن؟
نعم
مستأمن عليهن ولا شك
عارف. طيب جدا ليس حاجة بالنسبة لنا كانت بالنسبة لإيران أولا إيران وإسرائيل والدين العملة واحدة. إذا كانت إسرائيل تتبع تحت المسلمين فإيران تتبع تحت أهل السنة بالأحواز. إذا كانت إسرائيل تحتل فرسي فإيران تحتل الأحواز وحد بلد واحدة تنتشر فيها شيعة مرة على حدا.
بالضبط
لا توجد بلد واحدة تقطع أحد. وآخر كلامي آخر صوت الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يوسف وطاقه واحد أو شيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجهنم وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيعة عليه هم الأبرار.
نقول
مرسله خليجه من المغرب وهي في السعوديه، وقد يعني نبهت على شيء واكد عليه في هذه الحلقه. لا نقول العلويين، احنا نقول العلويين، يعني عندما نقصد يعني طائفه النصيريه والعلويين سماهم ان كانوا نصيريه في سوريا وسماهم الوجير من جلدهم الفرنسيين حين احتلوا القدس السوريه الشقيق فسموهم العلويين، انما العلويون هم منهم الملك يعني محمد السادس ملك المملكه المغربيه وكذلك الملك عبد الله الثاني هاشمي. فاحنا نقول العلويين لا نقصد يعني ان هذا تهمه او جريمه، انما نقصد تحديدا النصيريه. خليجه السلام عليكم. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بدأت بآية بسيطة من سورة البقرة: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتسبون.
يكتبون مما يكتبون.
يترك الله عليه. أول شيء إذا كانوا هم يدرون أهل البيت، أين أهل البيت الحقيقيين من الخرافات هذو؟ أول شيء أول من أسس الإسلام هو المدرسة. ويدرس الأكبر أول هو من هاجر من مسجد العباسيين من المغرب وأسس الدولة الفارسية الأولى وهو ولد من أولاد سيدنا علي رضي الله عنه. أوكي؟ هذه واحدة. ثانيا هو لسه موجود قبره في الجار وولده في مكناس في ظهره. ثانيا ليس لم يكن أهل البيت أو هم أهل البيت. أنا لما فتحت عيني على أهل البيت صحيح وكانت جدتي عجوز عمرها 100 سنة، أنا أسألها كيف أنتِ وأنتِ أمية تحفظين القرآن؟ قالت لي يا بنتي القرآن في الصدور وليس في السطور. هذه واحدة. إن القرآن الكريم في الصدور وليس في السطور. هذه واحدة. ثانيا إذا كان أن في تحريف، لماذا سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه وغرابة خلفاء الراشدين ما فتحوا؟ صح وخالد بن راشد. هذه واحدة. ثانيا لما تكلمت الأخت هذيك مرة ولما تجلس اسمها نسيت اسمها نسيت اسمها نسيت اسمها نسيت اسمها تفرق بين المسجد. المسجد هو الخشوع، هو لا إله إلا الله، هو التكبير، هو التسبيح، والله لا إله إلا هو. لما يطلع الإنسان إلى المسجد ويصلي في المسجد فهو ينكبر ويخلع لما على أحد سألت جدتي بلا أحنا نتجمل لكذا نحن عشر عليه إشمال ذلك الملك من السيد الإبراهيم عليه الخليل ومولاكم الله سبحانه وتعالى وأطيبكم النبي صلى الله عليه وسلم وهي كانت أمية إلا ملكم من السيد الإبراهيم والحلفيين لا إله إلا الله لما نزل ومن الجزيرة العربية إلى المغرب لسه واتينا عدد عن جد. كيف يقول هذا حسن الملا حسن عن أنه يبلي أو مدري هذا الأذان اللي يفكرها هو وأنه لو كان في خير كان خير في بلد كالرايس ورايس الكل كان موحد لبنان مو يقول انه هناك شيطان ولا ادري ايش الكلام اللي ما له معنى.
احنا في هذه الحلقه يا اخونا خديجه
انا اول شيء ايش فينا دين بسيط فينا دين بسيط لا اله الا الله محمد رسول الله فقط. ايش راح اقول ايش اذا كان واحد امريكا ولا شيء ايش راح اقول انا في حدنا كل الخرافات زي الروم الكاثوليك او حتى الروم الكاثوليك هو يروح يضرب عند كيف ضربت طبعا عندنا مكتب على المرجعيه وحط لهم كنيسه الحاله حطوا لنا ميزه شو زين يا اخي كروز احنا من الاندلس يضرب طواحي ملك طواحي مثل هو اللي جرب لك المره الثانيه جدته.
شوف لك اختنا خديجه يعني مغربيه مقيمه في السعوديه او هي في السعوديه ويعني من افضل ما قلتي ان القران كما قالت جدتنا والدتك ان القران في الصدور وليس في السطور. القران يقول لا داعي لحفظ القران هذا فيديو موجود يعني.
ايضا مما ذكرته في المساجد انها فيها الذكر في الخشونه كما قال الله سبحانه وتعالى في بوجه النبي الله ان ترفع ويذكر في اسمه. اما الحسينيات ما يذكر فيها الا اللطم والنياحه ويا حسين واستغاثه بالله.
نعم تقييم زي اخر شخص اول ما يبدا المعمم في الحسينيه اللهم صل على محمد وال محمد ولعن اعدائهم في الاولين والاخرين ويختم بالله يبقى انا بتكلم اخر مره بقول تربيه الحسينيات افضل من ان انا امسك هذه التربيه بال بيت النبي الاخر كما كنت حاطط.
نحن نقول اللهم الان اعداء ال النبي.
نعم
نقولها ومن من اعداء ال النبي الذين يتهمون عائشه عائشه من ال النبي فالذين يتهمون عائشه فاللعن يرد عليهم.
انا عندي دقيقه للكتاب.
نعم حضرتك الله نحن الان انما تكلمنا عن مساله التعقيب على الحلقه الماضيه وذكرنا بعض الامور المتعلقه بمكان المهدي هل هو في السرداب ام هو في كل مكان كما ادعى المهاجر وغيره ام هو في مثل برامونا كما قال الثاني وكذلك الكواني ودخلنا في مساله ولايه الفقيه وذكرنا شيئا واحدا اما يتمسك بالنص على ان الحاكم يشترط ان يكون معصوما
وبالتالي يعني تبطل او نقول ايه تعطل احكام الاسلام
تعطل احكام الاسلام ولا يوجد حاكم ولا يوجد حاكم الان لانه غائب الحاكم ولا يجوز مش لا يوجد لا يجوز ان يتولى الحكم بناء على الخيار الاول حتى ينتهي الان الخيار سنكون شغال حلقه ثانيه باذن الله نقول لا يجوز اذا تمسكنا بالنص على الاسم وان الامام لابد ان يكون منصوص عليه لا يجوز ان يتولى الحكم من لم يكن معصوما ومن لم يكن منصوص عليه وان شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقه الثانيه
باذن الله. كنا توقفنا قبل اتخاذ الاسئله او تلقي الاتصالات من مشاهدينا الكرام يعني مشاهدي قناه صفا في كل مكان عن بطلان ولايه الفقيه من وجوه استكمال مع حضراتكم الحلقه القادمه مشاهد الله يعاوني. وكذلك هناك من اعترض على هذه النظريه لولايه الفقيه بس الثاني لا يوافق عليها ويعني محمد الحاج حسن لا يوافق على ولايه الفقيه لانه يقلد محمد حسين فضل الله اما حسن بن صبري فيقلد الولي الفقيه علي الخامني لكن قسم داخل العالم الشيعي فهم تهارشوا على الخمس والمتعه كتهارش الكلاب ولكنهم اجتمعوا علينا يعني تجد تعدد ادوار ووحده هدف الشيعه هكذا يعني ادوار متعدده واحد يشتم والثاني يعتذر احنا من عبطنا وهبلنا ننسى الشتيمه وننسى الاعتذار اصبحنا الان فعلا ولن نكون رد فعل كما اريد ان اردد دائما واقول ان العالم السني الان اصبح فعلا ولن يكون ابدا رد فعل لهذه الخطه الجهنميه مع الماسونيه العالميه والصهيونيه وتدعمهم امريكا باساطيرها واسطولها وبقوتها والله غالب على امره وان الاسلام المنتصر على هؤلاء الثلاثه الذين دائما اقول صهيوني صفوي صليبي لهم صدر رباع صفا. في النهايه مشاهدينا الكرام اشكر باسمكم ضيفي الكريم فضيله الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق مصر. شكرا لكم.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان.
اشكر لكم مشاهدينا الكرام حسن المتابعه وانما فقط نفضح هذه العقائد وهذا الدين الجديد الذي يهدم دين محمد بدعاء حبي بآل بيت محمد. فقلت واكرر اذا ما شتم يهودي ولن يستطيع او نصراني محمد او احد الصحابه الاخر او امهات المؤمنين لقامت الدنيا ولا وان تقعد وتقوم المظاهرات في العالم السني. لماذا تتركون الخبيثيات الحبيب وتتركون القراني والفاري والخامني والسيستاني يسبون رموز ديننا ليلا ونهارا دون معقبه ولا انذار من العالم السني مليار ونصف سني. انتهت الحلقه مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمه الله.
صفا بالتوحيد تصفو حياتك.
تلك التقى تلك النغى تلك القلائد والحلى تلك الدجى بمهاره تلك الضحى تلك الضحى.
عندما يريد الشيعة إثبات إمامة الاثنى عشر فإنهم يستدلون بحديث الكساء والسؤال. لقد ذكرت فاطمة رضي الله عنها في حديث الكساء بنص نقلي. فلماذا تستبعد عن الإمامة فاطمة ولا تذكر ضمن أئمة الشيعة؟
يا أبوها فالذي نشر الرسالة والهدى وأبو تراب بعدها سيف الشدائد ما نبى. هي فاطمة الزهراء هي فاطمة الزهراء يا أهل الإرادة والحجاب إلهي سامعي ربي ويا رب السماء صلي عليها.
تسهلها.
هي بنت من هي زوج من هي أم من من لا يساوي في الأنام علا.
هي بنت من هي زوج من هي أم من من لا يساوي في الأنام علا.
أما أبوها فهو أشرف مسلم جبريل بالتوحيد قد رفا وعلي زوج لا تسأل عنه سوى سيف غدا بيمينه تيا سيف غدا بيمينه تيا.
هي بنت من هي زوج من هي أم من من لا يساوي في الأنام علا.
هي بنت من
هي زوج من هي أم من لا يساوي في الأنام علا.
الآن يمكنكم تحميل أناشيد ونغمات قناة صفا.
هذا الذي تعرف البطحاء وضأته
هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حفظ
ومضى وصل الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان
وأفضل الصحابة الصديق ذو سبع عبد الله أو عتيق.
للتحميل أرسل رقم الكود المقابل للمقطع الذي تفضله على رقم بلدك.
فأنا الشهيد ذو الغرر علي ثم باقي العشرة فالبدري فالأحد فأهل السامرة
والكف عما بينهم قد شجرة حتم فإن خذت فكن معتذرا.
نبعث بها الى عوام الشيعة حتى يتعرفوا على حقيقة دينهم.
علماء الشيعة يصرحون بكل مروح منهم ان مدعو ياسم محمد اما تحرير سامراء من السنة اوجب ومقدم على تحرير القدس من اليهود
الى اهل السنة حتى يتعرفوا على حقيقة دين الشيعة.
قد يحصل التشيع دون ان يتشيع سنين واحد.
لماذا تحاج المؤامرات حول سامراء؟
اذا تمكنوا من تشييعها يعني. فهذا يعني السيطرة على الجزء الاكبر من العراق.
هذا هو الهدف.
خطر سياسي واجتماعي.
فما هي المؤشرات؟
العراق دليل على ما اقول ولبنان دليل على ما اقول اليمن دليل على ما اقول السعودية.
هل تعني تشييع المدينة؟
تحتاج الى تشييع المدينة.
من اين نبدأ؟
نستعين بالله
وحتى لا نبدأ.
نحن لم نستسلم ننتصر او نموت. سيكون عليكم ان تحارب الجيل القادم والاجيال التي تليه. اما انا فان حياتي ستكون اطول حياتي شكرا.
الثوار عدو أحفاد المختار من يحجب شمس القدر من يسكت صوت الثوار.
حبيار الثوار عدو أحفاد المختار من يحجب شمس الحرية من يسكت صوت الأحرار.
في قلب الساوية الحرة سطر كتبته يد الثورة سأناظر ولآخر قاطرة في العالم هذا الجزار.
حبيار الثوار
تمش أدائي بأجدابها يشهد لرجالك يا ليبيا الحر يموت لكي يحيا في الجنة بين الأخيار.
حبي يا أرض الثوار
عدو أحفاد المختار من يحجب شمس الحرية من يسكت صوت الأحرار. إبريقتك لمن الموعد بات القذافي يتوعد ما عجزه هذا الأبعاد كم يجذب لغة الإصرار.
وبيان الثوار
الباطل سطر محدود من أرضك يا أستنور ملحمة ستظل غروب مثلها ليلا ونهار.
وبيان الثوار
عدو أحفاد المختار من يحجب شمس الحرية من يسكت صوت الأحرار. في الغرب هنالك مصر أتى الراصب يشر قواته ويعود يلملم مفسدة لم يفتح بوابة دار حبيار والثوار وختاما يحيى من غازي مزال مقبرة الغازي بالفخر وروح الإعزاز تذكر عمر المختار
حبيار والثوار حبيار والثوار عدو أحفاد المختار من يحجب شمس الحرية من يسكت صوت الأحرار
نداء لأهل حماة وما جاورها وكل السوريين. حماة تناشر ضمائركم، حماة تستصرخ نخوتكم، حماة تستدهش أهل النخوة والمرؤات ليهبوا لمهجتها. الرجاء من كل الأطباء والممرضات والعاملين في الحقل الصحي أن يلتحقوا بالمشافي والمراكز الطبية التي لا تخضع للسيطرة الأمنية لإسعاف وإغاثة الجرحى ومد يد العون لهم، وعلى كل من لديه القدرة والاستطاعة للتبرع بالدم وخاصة زمرة الدم أو سالب التوجه للمستشفيات أو المراكز الطبية للتبرع. طوال العقود الخمسة الماضية ظل المراقبون يحفظون ذلك التقارب الواسع بين إيران وسوريا التي ظلت رمزا للدفاع عن العروبة منذ الدولة الأموية. ذلك التحالف جاء على رأس أولويات مشروع إيران الإقليمية، فعن طريقه يمكن لطهران ربط سلسلة جغرافية متصلة من النفوذ الإقليمية تبدأ من غرب إيران مرورا بالعراق وصولا إلى سوريا ومن ثم إلى لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن خلال ذلك النفوذ بات لدى إيران عدد من الأوراق الممتدة لفرض حضورها الإقليمية سواء بحدود تماس مباشر مع الكيان السعودي أو بضغط معنوي كبير على الدول العربية الرئيسية. العلاقات بين طهران ودمشق تعد العلاقات العربية الوحيدة التي انتقلت منذ قيام ثورة الخميني من تفاهم مصالح وتبادل منافع سياسية إلى تحالف استراتيجي التزمت من خلاله سوريا بالوقوف إلى جانب إيران ضد العراق الشقيق خلال سنة الحرب من عام 1980 إلى عام 1988 للميلاد. وظلت العلاقات أكثر من حميمية طوال حكم رئيس الأسد، ذلك الرئيس الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية وهي طائفة تعد من متطرف الشيعة. وإن تخلل تلك العلاقات بعض التذبذب بسبب تضارب المصالح والصراع على النفوذ الذي وصل إلى ذروته خلال مسؤوليات حرب الأشقاء في لبنان والتي تقاتل فيها الفصيلان الشيعيان حركة أمل المؤيدة من سوريا وحزب الله المؤيد من إيران. ومع تولي بشار الأسد إبن رئيس سوريا لم يختلف الأمر كثيرا، بل أصبحت العلاقات أكثر حميمية مع إيران، وظل الرئيس الصغير يزور طهران ويستقبل قادتها مرة تلو الأخرى ليزداد بشكل كبير للغاية نفوذ الملالي في سوريا. أبرز مظاهر تلك النفوذ الانتشار الواسع للمعاهد والمؤسسات الشيعية التي بدأت تضرب بجذور عميقة في المجتمع السوري الذي ظل لقرون طويلة سنيا بامتياز وعربيا بلا أدنى ريب. تحذر قناة صفا الفضائية الأخوة أهل السنة في الخليج العربي أصحاب العقارات في مدينة البصرة العراقية من مخطط إيراني جديد يسعى لشراء عقاراتهم بأسعار كبيرة جدا بهدف تغيير ديموغرافية المدينة السنية وعمل طوق شمالي على دولة الكويت الحبيبة، لا سيما بعد اعتراض الأحزاب الشيعية على مشروع ميناء مبارك الكبير.
هذا المشروع هو الرغم من هو إشهار مشروع الميناء ميناء العراق الكبير لما يشكله هذا الميناء من يعني خطورة كما يعتقد دول الجوار على مصالحها واقتصادها، ولكن أيضا في نفس الوقت نعتقد أن مثل هذا الميناء يشكل خطورة على مصالح الشعب العراقي وعلى اقتصاد الشعب العراقي.
الحذر الحذر، خاصة وأن سماسرة الأحزاب الشيعية الآن يفاوضون مواطنين خليجيين يملكون عقارات مطلة على شط العرب. لا تبع آخرتك وبلدك بحطام الدنيا. تطالب قناة صفا الفضائية الحكومة الكويتية بالتحقيق في كيفية حصول محمود حيدر على الجنسية الكويتية في أواخر السبعينيات، حيث إنه من مواليد إيران ولوجود شبهات كثيرة حول تجنيسه وكذلك لدوره التآمري في أحداث مملكة البحرين العزيزة من خلال إثارته للفتن الطائفية ولولائه الواضح لإيران ودعمه لتواجدها من خلال مشروعها التآمري على الخليج العربي من خلال دعمه المالي الضخم وتسخير شبكته الإعلامية الضخمة لهذا المشروع.
طال الاخراج ناصر ابو البخوي ومعرفه التهم التي وجهت اليه.
من جهته فسال النائب يوسف الزدر عن سبب اعتقال ابو القايلان لوزير الداخليه انه في حال استمر اعتقال المواطن ابو سيكون له وقفه مع الوزير ومع حكومته التي بدات تتخبط على حد قول النائب.
المسلم الاثناعشري ناصر أبول أسار قادة دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية وفي مملكة البحرين وتطور على عقائد المسلمين مستعينا بعقيدته الفاسدة وسوء أدبه. وقناة صفا الفضائية تشكر الحكومة الكويتية الموقرة لاعتقالها المجرم الطائفي تدعو لاتخاذ أقصى العقوبات في حقه ليكون عبرة لغيره. فدولة الكويت الحبيبة مسلمة سنية عربية خليجية. يا صفوي الفساد قناة صفا لكم بالمصاد.
أمه خلي الدمعة والتمهيدة إن ابناك المقبورة مات شهيدا. أمه خلي الدمعة والتمهيدة إن ابناك المفقود مات شهيدا. أمه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أمه كلا لا تقولي قد مضى ولدي على درب الأسى مفقودا. أنا في جنان الخلد حيا لما مت وأعيش في تلف الحياة سعيدا. أمه لا تقولي ولدي قد مضى أمه لا تقولي ولدي قد مضى على درب الأسى مفقودا. أمه لا تقولي ولدي قد مضى أمه لا تقولي ولدي قد مضى على درب الأسى مفقودا. أنا في جنان الخلد حيا لم أمت أنا في جنان الخلد حيا لم أمت وأعيش في كهف الحياة سعيدا. أمه لا تقولي ولدي قد مضى أمه كلا لا تقولي ولدي قد مضى على
سوريا على الأقل فدخل في جدد وقصصة لفنطفاء الأضواء الإضاهي وأخذين في عدد الأضواء الإسرائيلية.
إذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم. إذا سكت الزمان عن المظالم فقاوم ثم قاوم ثم قاوم. وإن هدموا الديار على ذويها فبالأنقاض قاوم والجماجم. وإن سفكوا الدماء على ثراك فلون دماك قد فال الهزائم فلون دماك قد فال الهزائم.
وإن سجنوك لا تجزع لطيب فإن السجن نيشان المقاوم. وإن حوصرت أي بعد اعترافا فلا تركن لباغية وظالم.
وإن سجنوك لا تجزع لطيب فإن السجن نيشان المقاوم. وإن حوصرت كي تعطى اعترافا فلا تركن لطافية وظالم. وإن عز النصير فلا تبالي كفاك الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم كفاك الله يا رجل العزائم.
وإن خلف السلاح وما تكلم فتغفر من
سلاحهم.
وإن تركوك في وجه المنايا فمت في العز لكن لا تساوم.
وإن خرس السلاح وما تكلم فصبر من قذائفك الملاحم. وإن تركوك في وجه المنايا فمت في العز لكن لا تساوم.
كفاك
الله كفاك الله كفاك الله يا رجل العزائم كفاك الله يا رجل العزائم. إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان إذا سكت الزمان فقاوم ثم قاوم ثم قاوم.
هيا هيا فتوى الأخوات بعد أن تكون شيئا في الله شيئا
فعلا. رأيتم في هذا كله الدليل. إذن لدينا الدليل.
أبدا إني أغالب حسرة مشروبة على الناس أتجلد نظرات عينكم تعذب لي فما عايشين طيب ولا تكوني ترقد سجي دماء الأبرياء على النار نهرا وعالم المخدر يشهد أوار من نار يحس بحقها لما يغاق دم ويهدم مسجد
جرح جديد يستفيض به الدم ومراتد الكفر الأثيم تضرموا. جرح جديد قد أساد دماءه حقد بتجديد المجاز مغرم جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس.
قصف حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حلقة أخرى جديدة نعيش فيها مع هذه الدقائق التي تمر سريعا في كل ليلة، وأسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز العويد في الشام حصن الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. اليوم نسيت كلمة أعزاء ضيوفنا أعزاء، العادة تقول ضيوفنا أعزاء.
الأكارم أحيانا والأفاضل أحيانا والأحبة أحيانا.
أنت كذلك.
نوع يعني شيخ يعني. الله يبارككم. الله يبارككم. إذا نبدأ من حيث انتهينا، وكنا نتحدث عن الشام في ظلال الدولة العباسية، والليلة تتم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أسعد هذا المساء في ضيافة النيل وأهل النيل، وكما أطلقها أحمد شوقي من إسبانيا لما نفي إليها لما خاطب النيل وأهلها، يقول يخاطب النيل الكمي من بيتها
اليوم
ما يصلح من أول اللقاء ونسل، يقول يا ساكني مصر إنا لا نزال على، يقول يا ساكني مصر إنا لا نزال على عهد الوفاء وإذ غبنا مقيمين، هل بعثتم لنا من ماء نهركم شيئا نبل به أحشاء أصابينا، كل المناهر بعد النيل آسنة ما أبعد النيل إلا عن أمانينا. ونحن بقرب النيل نتغنى بذكر تاريخ مجيد لهذه الأمة، والشام ومصر صنوان لا يمكن أن يفترقا أبدا كما عرف هذا في تاريخهما. ولعل ما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى وما ذكر بالأمس أيضا له دلالة واضحة على أن الشام ومصر في أحيان كثيرة يكونان بلدا واحدا، أقصد من حيث الإدارة والإمارة، وإلا فهما كذلك مع سائر بلاد المسلمين من حيث الأمل والألم ومن حيث الفرح والطرح، وهذا شعور موجود في قلب كل مسلم. لعل بعض الإخوة والأخوات يذكرون أننا بالأمس أشرنا إلى جانب مما يتعلق في الشام في ظلال الدولة العباسية، وذكرنا أن من أشهر الدولات التي قامت في شمال العراق والشام أيضا وكان لها شأن في أيام الدولة العباسية، لا سيما فيما يتعلق بحماية ثغور البلاد الإسلامية في بلاد الشام المتاخمة لأرض الروم، وهي الدولة الحمدانية. وأشرنا أن سيف الدولة الحمداني رحمه الله كانت له جهود طيبة جدا تنمو عن سعي في الذب عن حيار الإسلام، وهذا الشيء لا يكون موجودا عند كل أحد. أقصد أنه لا يعني كونه مثلا إماميا على مذهب الإمامية الاثنى عشرية أنه رجل مبتدع أو ضال أو غير ذلك، فنحن نعرف أن هذا المذهب له مراتب من حيث الحكم عليه، ولا ينبغي تنزيل حكم واحد على كل من يعتقد مثل هذا المعتقد، وهذا مقرر عند العلماء. ولذلك مما تميز فيه الدولة الحمدانية دون غيرها أنها كانت دولة ترفع راية الجهاد وليس عندها تعصب للمذهب الإمامي الاثنى عشري، بل إن كثيرا من قضاة سيف الدولة كانوا على مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ولم يعرف عنه أنه حارب السنة أو كفر الصحابة أو نال أحدا من أعلام الإسلام أو رموزهم. وكما ذكرنا من أبرز صوره المشرقة كانت حركات الجهاد التي استمرت طويلا والتي خلدها الشعراء في دوامهم، وكان معه ابن عمه أبو فراس الحمداني والذي سجن مرتين، المرة الأولى سجن سنتين والمرة الثانية سجن 9 سنين، وهذه المرة الثانية هي التي تفتقت بها قريحته في الشعر
للوقيعة
لأثر الوقيعة، حتى خشي أن ابن عمه سيف الدولة إما أن يكون قد نسيه أو تنساه. وأطلق أبيات كثيرة من وراء القضبان حتى إنه في مرة من المرات رأى حمامة مطلة على فتحة في السجن، وأنت تعرف أن هذيل الحمائم يشيج أو عفوا يهيج صاحب الشجن ويزيده حزنا على حزنه وشجن على شجنه. ولذلك العلماء يقولون إن هذا الصوت الذي نسمعه من الحمائم أحيانا لا سيما إذا كانت مقيدة في القفص هذا يدل على حزنها، حتى إن معقيل رحمه الله الإمام الحنبلي صاحب كتاب الفنون وكتاب الفنون على معقيل يقع في 400 مجلد ولم يطبع منه إلا مجلدان طبع طبعة فرنسية وأريد تصويره في أكثر من مرة، والعلماء كثيرا يقولونها. فابن عقيل يذكر من يقوم بحبس هذه الطيور في الأقفاص كما هي العادة الجارية الآن، يقول هذا سفه، يقول إن هذا الذي يشنف أذنه بصوت هذا الطير ويفرح له، يقول له وما يدرك أن هذا الطير يشدو فرحا لعله يلوح على مصيبته في حبسه. طبعا نحن لسنا في مقام تحليل ولا تحريم ويصعب الحكم بتحليل، لكن الشاهد أن هذا الصوت صوت الطيور أو الحمائم التي تنوح أحيانا وهي تدرك أحيانا ما يدركه العاقل كما نعرف لا سيما عند فراق الإنس والوطن تهيج قلب المحب والمفارق لوطنه والمفارق لوطنه، وتهيج خاصة قلوب الشعراء. ولذلك لما رأى أبو فراس الحمداني هذا الطير وهو يترنم وينوح قال أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تشعرين بحالي، معاذ الهوى ما دبت طارقة النوى ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاس منك الهموم تعالي، تعالي ترى روحا لدي ضعيفة تعذب في جسم معذب بالي. إلى أن قال في آخر قصيدته لقد كنت أولى بالدمع منك مقلة ولكن دمعي في الحوادث غالي، وهذا يدل على عزته وأنفته. إلى أن بلغ أمره ابن عمه سيف الدولة الحمداني ففك أسره. في تلك الأثناء وقبلها طبعا كانت هناك دويلات قامت في أرض مصر، لأن أرض مصر والشام شهدت دويلات كثيرة منذ تاريخ مبكر في عهد الضعف للدولة العباسية. في أيام الواثق أو في أيام المعتمد، في أيام المعتمد كان هناك قائد تركي يقال له كاكباك، وهذا القائد التركي أقطعه أو ولاه المعتمد أمر مصر، لكنه لم يرد أن يفارق بغداد، وكما تعرف أن الأتراك في ذلك الوقت كانت لهم الصولة والدولة، فأرسل قريبا له يقال له أحمد بن قولون، وأحمد بن قولون كان قد أرسله والي بخارى، كان قد أرسل قولون والد أحمد أرسل والي بخارى قولون إلى الخليفة المأمون ليكون عبدا عنده وخالدا، واستقر في بغداد ثم توفي. لما توفي كان قد رزق بأحمد بن قولون، فتزوج كعب القائد التركي أحمد أم أحمد بن قولون، فكبر أحمد بن قولون وكان قد نشأ على حفظ القرآن والسنة والعلم، فلما ولى المعتمد هذا القائد التركي مصر ولم يذهب إليها فأرسل مكانه أحمد بن طولون، وكان هذا في حدود سنة 254 للهجرة. فاستقر أحمد بن طولون نائبا للمعتمد على أرض مصر، ثم قاد له مصر. ورأى بعض الدولة العباسية لم يستطيع أن يبلغ مداه هناك، وأحمد بن طولون كان معروفا بالشجاعة والقوة العسكرية مع ما عرف عنه أيضا من الصلاح والديانة، وفيه ذكاء وحنكة، ولذلك استطاع أن يستقل بالحكم عن الدولة العباسية، وأقام له دولة في أرض مصر، وأنشأ مدينة تسمى بالقطائع. والقطائع جمع قطيعة، مثل الحي، مثل المحلة، وإن كانت المحلة كلمة المحلة تعني الحي إذا كان مدورا، أو عفوا إذا كان مشتملا على طائفة معينة، محلة القرشيين، محلة الألب، محلة المصريين، أنا كيف فقسمها إلى قطائع، إلى أحياء، وعرفت هذه المدينة بمدينة القطائع حيث جمع أحمد بن طولون اليوم. ثم بدأ بإنشاء دولة جديدة عرفت بعد ذلك بدولة الدولة القولونية، واستمرت ما يقرب من 40 سنة، كانت قوتها وازدهارها في عهد أحمد بن طولون، واستطاع أحمد بن طولون أن يصل بمدى دولته إلى أرض الشام. بل فرح المعتمد فرحا مجرا على أن الشام صارت تابعة لأحمد بن طولون، لأن لما توفي والي الشام ضم أحمد بن طولون الشام إليه، واستطاع أن يصد كل هجوم الروم.
إذن الدولة القولونية شملت مصر والشام،
شملت مصر والشام، وصار فيها نهضة إمرانية، وطبعا كما تعرف مصر عبرت عليها تعتبر مركزا مهما في الدولة الإسلامية، والذي ساعدها على ذلك بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الخيارات التي كانت تنعم بها أرض مصر. فأرض مصر معروفة بكثرة زروعها وصناعاتها المتنوعة، وأيضا كانت معروفة بنهر النيل الذي كان يسقي ويسترزق منه أهل مصر. أحمد بن طولون وظف هذا كله في دولته، حتى إنه أعاد ترميم مقياس الروضة، المقياس المشهور للنيل. وبالمناسبة اليوم أقرأ في البداية والنهاية بعض الفوائد التي جمعتها من البداية والنهاية عندي في الكمبيوتر، فقرأت في تأثيرات أبي جعفر النحاس العالم اللغوي المشهور، وهذا كان معروفا أيضا بحبه لعلم العروض، فمر بجانب مقياس الروضة الذي نتكلم عنه، وهو مر بجانب مقياس الروضة صار يقطع الأبيات الشعرية مستفعلا مستفعلا مستفعلا. ذاك الوقت كما يحدث كثير كانت مصر تعاني من شيء من غلاء المعيشة، وهذا الحبيب أبو جعفر النحاس واقف بقرب النيل وهو يقطع مستفعلا، وهذا أهل مصر عنفلاحة ما عندهم خبر ولا معرفة بالعلم العروض ولا فقال كان في جماعة بجانبه جالسين على نهر النيل وهم يشوفون أن النيل هذا عندهم ولا يجدون فيه غواصين، فقال بعضهم كان حاضرا انظر إلى هذا الرجل وما يكون أنا بجعفر النحاس، لعله هو الذي سحر نهر النيل حتى غلت المعيشة في مصر. فقالوا قوموا بنا ليقتله، فأخذوه ورموه في نهر النيل، هو يستريح علم العروض كلام، فمات أبو جعفر النحاس رحمه الله غريقا في نهر النيل.
سبحان الله،
هو أخذ على البحر الطويل، فرموه في البحر الطويل. الشاهد أن هذه من أفضل أحمد بن طولون رحمه الله، شوف يعني سمو الحضارة الإسلامية، من أروع ما يمكن أن يقع في التاريخ لكي تعرف سمو هذه الحضارة الإسلامية، ما يتعلق بعنايتها بقيام هذه الدول، لا سيما في جانب الوقف، أن توقف الأوقاف على ما كل ما يتعلق بخدمة الدولة،
حتى الطرق المعمارية في هذا الوقت. يعني الأوقاف كانت لها طرق معمارية مميزة، وربما بدأ هذا حتى في مدينة مسجده الباقي حتى
الآن. أحمد بن طولون وقف كثيرا من الأراضي الزراعية عليها، وحتى في أيام صلاح الدين الأيوبي أوقف بلبيس، قال بلبيس بالطبع هنا في المنطقة الشرقية، أوقف قرى في بلبيس على أوقف عفوا طريق بلبيس على دور العلم، وعفوا أوقف بلبيس على النفقات اللي توصل إلى الحرمين. فنعمة بصر وكثرة خياراتها في ذلك الوقت. أحمد بن طولون أنشأ مستشفى في قطائع في مدينته، هذه المستشفى كان الرجل يأتي إليها ويكتب اسمه وتأخذ ملابسه وما عنده من أموال وتوضع في صندوق الأمانات، ثم يعطى ثوبا أبيض ويعطى شريطا يوضع في يده مثل ساعتها صلاة، ويوضع شريطا في يده ثم يدخل السرير ويدخل عليه الطبيب ويدون. أنا الآن كأني أتكلم عن مستشفى معاصر، ويدون الطبيب ملاحظاته حتى إذا شعر الطبيب بأن هذا المريض لا حاجة للإقامة فيه في المشفى أخرجه، لكن يخرجه ويوصف له علاج بالمجاني، وهذا كله مجاني، ويوصف له علاج بالمجاني
تمام
صحيح. ثم شوف هذه حتى موجود عندنا اليوم، ثم يكتب له الطبيب تأشيرة الاستراحة اللي راح عند العمل اليوم يومين اسبوع، يكتب له راحة إجازة مرضية. هذه الإجازة المرضية كم مثلاً أسبوع؟ كم دخله اليومي المتوسط؟ مثلاً 20 جنيه مثلاً أو 50 جنيه مثلاً، يكتب له تصرف له 50 ضرب 7 350 جنيه تصرف له قبل لا يدخل هذه الإجازة المرضية. لا شك أن هذه الدولة الإسلامية لما تملك هذه الصورة في مصر وفي غيرها من حضارات الإسلام وكلها من أموال الوقت يدل على سمو هذه الحضارة وقوتها. خذ على سبيل المثال لما نتكلم عن الوقت باختصار، قرأت مرة وقف في بلاد المغرب، هذا وقف في بلاد المغرب أيام الدولة المدنية، ما طبيعة هذا الوقف؟ دور مدام تتكلم عن المستشفيات، دور خصصت لكل امرأة تقع في خلاف مع زوجها.
ما شاء الله يشجعون النساء.
لا سيما النساء الغريبات، فتدخل في مكان أشبه ما يكون بالخان بالفندق، مكان مفروش وفيه نساء صالحات وشيفات عليه، فتقيم المرأة فيه حتى يصلح بينها وبين زوجها. في دمشق ذكر ابن بطوطة أنه رأى غلاما يحمل إناء معه، ليس يسدي طعاما للبيت الذي يعمل عندهم. قال فانكسر الإناء ابن بطوطة يقول فانكسر الإناء من يده، فذهب إلى دكان في السوق وأعطاهم الإناء المنكسر وأخذ إناء آخر صالحا. قال فعلمت أن هذا الدكان وقف على الأواني المنكسرة. قرأت مرة أظن حتى في بلاد المغرب وقف على الطيور المريضة أو المنتشرة من طائر اللقلق، هذا واحد حط وقف طائر اللقلق، يمكن طائر اللقلق ما يستفته، بس فقط على هذا. والأوقاف كثيرة جدا يا أخي الحبيب، كثير من الأوقاف التي كانت موجودة في أيام الدولة العباسية خصوصا لأنها شهدت الدولة الطولونية والنخشيرية والأيوبية في مصر وفي الشام، هذه الأوقاف استمرت إلى وقت قريب، إلى كما تعرف في أوائل الخمسينات سنة 1956 لما أطبق على هذه الأوقاف وصدرت وحولنا إلى أوقاف بعضها بالباطل. الشاهد أن أحمد بن طولون امتد حكمه إلى أرض الشام. لما توفي أحمد بن طولون من الذي تولى الحكم بعده؟ ابنه خمارويه بن أحمد بن طولون. طبعا نحن خلال هذه الفترة كانت هناك معارك بين أحمد بن طولون وبين المعتمد الذي كان يقود هذه الجيوش العباسية، هو أخو المعتمد يقال له الموفق أبو أحمد، الموفق طلحة أبو أحمد هو الذي كان يقود هذه المعارك، ولم تفتر هذه المعارك حتى لما توفي أحمد بن طولون وقام بالحكم بعده ابنه خمروية أحمد بن طولون. انتصر خمروية بجيشه في معركة في دمشق يقال لها معركة الطواحين، انتصر على الموفق بأحمد أخي المعتمد، ووقف مد العباسي على أرض الشام واعترف المعتمد بأحقية الطولونيين بالشام ومصر تماما بالكامل. ثم إن المعتمد لرغبة في التواصل أو لغير ذلك صاهر خمروية أو لا أتراهم صاهرهم وتزوج قطرين لدى بنت خمروية ابن أحمد بن طولون، وهذه المرأة كانت غاية في الجمال وغاية في العقل والحكمة واللسان.
لما يذكر في مهرها
يقال لا يعرف أن امرأة تزوجت بمهر أنا يظهر لي والله لا 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 ليس في المهر، ليس في مهرها، نفقات الزواج ليس المهر، نفقات الزواج. لا يعرف أن امرأة أنفق عليها في زواجها كما أنفق على قطرين لدى بنت خمروية، لأن الذي تولى ذلك هو والدها وليس المعتمد. والدها هو الذي أنفق عليها نفقة باهظة جدا، وكانت كما قلت لك غاية في الجمال والعقل، حتى أنه مما يذكر في سيرة المعتمد أنه نام عند في غير وقت النوم عند خمروية، يعني كان له صلاح يعني إغذاء عند قطرين لدى بنت خمروية. فلما رأت فلما نام رفعت رجلها ووضعت وسادة تحت رأسه وقامت وجلست في مكان آخر بحجرة قريبة منه، فلما أفاق استيقظ ولم يرها غضب غضبا شديدا، فخرج فوجدها بحجرة المشاورة، قال ما حملك على ما صنعتي وقد علمت ما بلغت فيه من المنزلة عندي؟ قالت مما أدبني به أبي لا تنامي عند جلوس ولا تجلسي عند ريام. وهذا يعني لا يحتاج إلى شرح، لكن يعني يدل على حكمتها وعقلها. إذا هذه هي الدولة الطولونية، إحدى الدول التي حكمت أرض مصر وأرض الشام أيضا في ظلال الدولة العباسية، وأنت تعلم أن كلام عليه نقول لكن بعد أن توفي خمروية تم قطع
الدولة في الدولة الطولونية. كان المذهب الشيعي أيضا ما زال هو الموجود؟
لا لا
أما المذهب السني
لا 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 أحمد بن طولون كان سنيا.
نعم لكن المذهب الشيعي جاء مع الدولة الأبيدية.
الدولة الأبيدية طبعا كما تعرف أن الدولة الأبيدية حكمت مصر عفوا حكمت تونس قبل ذلك في أوائل القرن الثالث الهجري في حدود سنة 250 أيضا، وكان الذي جاء صاحب الدعوة وهو عبيد الله بن ميمون القداح الذي تنسب إليه الدعوة قال الدولة الأبيدية، وهو يزعم بأنه من ولدي من آل البيت من ولدي فاطمة رضي الله عنها، وينسب نفسه فيقول أنا عبيد الله ابن محمد بن عبد الله ابن ميمون بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو كان في دعوة، فهو الذي يعرف من نسبه أنه عبيد الله ابن ميمون القداح، ولا يعرف أنه من ولدي إسماعيل. أنك تعرف أن جعفر الصادق عليه السلام افترق له ولدا موسى الكاظم عليه السلام، هو رجل صالح ومعروف بدينه وعلمه وعقله وسموه.